يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قمر الحسين في كربلاء. من بوابة القلب ومن نافذة المودة والحب، إطلالة على هالة القمر. الحلقة الرابعة بعد العاشرة. سلام عليكم. على قناة الفيض الفضائية التي هي أحد مؤسسات مرجعية المرجع الديني المعاصر السيد كمال الحيدري، على هذه القناة هناك برنامج عنوانه من فكر السيد الحيدري، في الحلقة العاشرة من حلقات هذا البرنامج، وهو بصدد الحديث عن المنهج الإخباري فيما يرتبط بخصائصه وآثاره، تناول موضوعا يكثر السؤال عنه، ولقد سئلت عنه كثيرا وكثيرا وكثيرا، وأجبت فيما سلف، ولكن الأسئلة تكررت مرة أخرى بعدما تحدث السيد الحيدري عن هذا الموضوع في البرنامج الذي أشرت إليه قبل قليل. في البداية سأعرض بين أيديكم فيديو، هذا الفيديو هو من نفس الحلقة العاشرة من برنامج من فكر السيد الحيدري الذي يبث ويعرض على شاشة قناة الفيض الفضائية. سأعرض هذا الفيديو بين أيديكم، وبعد ذلك أحدثكم عما أريد أن أحدثكم عنه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه السيد كمال الحيدري.
مولانا الإمام الحسن مطهر من كل نقص وعيب أو لا؟
مطهر.
أنت تقول بيني وبين الله، بعد هذا من مسلمات مدرسة، وهذا اعتقادي ولا شك في لأنه مشمول لآية التطهير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ومن أهل البيت بلا إشكال. هسه إذا أكو كلام أنه الإمام السجاد منهم هؤلاء الخمسة، لأنه هؤلاء الخمسة جمعهم تحت الكساء، فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي.
هذا ما لا شك فيه.
أكو شك في هذا؟ الآن أثبت لك من كتاب الكافي أن الإمام أمير المؤمنين لعن الإمام الحسن. مولان شنو مولان؟
هذه الرواية اللي راح تذكرها.
هلا هسه أقول لك، هسه أقرأ، هسه أقرأ لك. أن الإمام أمير المؤمنين ماذا فعل؟ شنو؟ لعن من؟ الإمام الحسن.
الله أكبر.
في النتيجة لو كلام الإمام أمير المؤمنين صحيحون فالإمام الحسن بعد مطهر طاهر أو ليس كذلك؟
ليس.
لو أن الإمام الحسن مولانا طاهر مطهر ولكن الإمام أمير المؤمنين مشتبه، إذن مشمول بآية التطهير؟ يقول سيدنا معقول موجود في كتاب الكافي هذا المعنى؟ أقول تعال أقرأ مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الكافي الفروع النكاح والعقيقة والطلاق قسم أحياء التراث المجلد 11 صفحة، التفت جيدا صفحة أعزائي التفتوا صفحة 465 عن أبي عبد الله الصادق، هو قال آثار شنو صحيحة. نعم. والمجلسي قال كل ما ورد في هذه الكتب ما هي هذا المنهج الأخباري. طبعا تقول لي سيدنا هل قد يستمع إلي أحد يقول علماء الأصول لا يقبلون؟ أنا دا أتكلم عن المنهج الأخباري. أنا ما دا أتكلم عن المنهج الأصولي. أنا ما أتكلم عن منهج السيد الخوي حتى تقولي الأصوليين لا يقبلون. أنت لا تعرف المباني. أنا دا أتكلم على المنهج الأخباري. عن أبي عبد الله الصادق سمعت أبي يعني الإمام الباقر يقول إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق. الله يحبه لو مبغوض وملعون؟
ملعون.
إذا واحد هي يتزوج لقضايا شهوية وجنسية. نعم. يتزوج يطلق يتزوج يطلق يتزوج يطلق.
نعم.
من الناحية الشرعية بإشكال مولانا؟ ما بي إشكال شرعي على مبانيهم. نعم. ولا أنا في عندي إشكال شرعي.
نعم.
ولكنه الإمام الصادق ينقل عن الباقر يقول إن الله يبغض كل مطلاق اللي يتزوج ويطلق يطلق لا لسبب. هذه وين أعزائي؟ رقم الحديث 10639 كتاب الطلاق الرواية كذا. تعالوا بعد الصفحتين عن أبي عبد الله الصادق قال إن عليا قال وهو على المنبر. التفتوا تبين أنه شما وصل حسن يا أبا لا تتزوج وتطلق بطل هاي الشغلة مو مناسبة إن أهنا أهل البيت. الإمام الحسن سمع منه لو ما سمع؟ ما سمع منه. افطر شي سوى مولانا بتعبيرنا يفضح مولانا على القنوات الفضائية فصعد شنو على المنبر
وكأنه يتبرأ من هذا الموقف.
انت احسنتم. قال ان عليا قال وهو على المنبر لا تزوج الحسن فانه رجل مطلاق والله يبغض شنو؟
يبغض المطلاق.
فاذا الامام الحسن شو يصير؟
ما نقدر نحكي.
هاي قاعد اقرا لك اياها من عندي دا اقوله. أينا. شنو من كيسي دا اطلعها؟ هذا هاي من الكتب من اهم الكتب المعتبر.
رجاء أعيد بث الفيديو مرة ثانية حتى يتأكد المتابع والمشاهد بنحو أكيد وواضح للذي جرى ودار من كلام ومن حديث في هذا الفيديو. رجاء أعيد بث الفيديو مرة أخرى.
مولانا الإمام الحسن مطهر من كل نقص وعيب أو لا؟
مطهر.
أنت تقول بيني وبين الله بعد هذا من مسلمات مدرسة وهذا اعتقادي ولا شك فيه لأنه مشمول لآية التطهير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرك
من
أهل البيت بلا إشكال. هسه إذا أكو كلام أنه الإمام السجاد منهم هؤلاء الخمسة لأنه هؤلاء الخمسة جمعهم تحت الكساء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي.
هذا ما لا شك فيه.
أكو شك في هذا؟ الآن أثبت لك من كتاب الكافي أن الإمام أمير المؤمنين لعن الإمام الحسن مولان. شنو مولان؟
هذه الرواية اللي راح تذكرها.
هلا هسه أقول لك هسه أقرأ هسه أقرأ لك أن الإمام أمير المؤمنين ماذا فعل؟ شنو؟ لعن من؟ الإمام الحسن.
الله أكبر.
في النتيجة لو كلام الإمام أمير المؤمنين صحيحون فالإمام الحسن بعد مطهر طاهر أو ليس كذلك؟
ليس.
لو أن الإمام الحسن مولانا طاهر مطهر، ولكن الإمام أمير المؤمنين مشتبه، إذا مشمول بآية التطهير. يقول سيدنا معقول موجود في كتاب الكافي هذا المعنى؟ أقول تعال أقرأ مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الكافي الفروع النكاح والعقيقة والطلاق قسم أحياء التراث المجلد 11 صفحة، التفت جيدا صفحة أعزائي التفتوا صفحة 465، عن أبي عبد الله الصادق، هو قال آثار شنو صحيحة. نعم. والمجلسي قال كل ما ورد في هذه الكتب ما هي، هذا المنهج الأخباري. طبعا تقول لي سيدنا هل قد يستمع إلي أحد؟ يقول علماء الأصول لا يقبلون. أنا دا أتكلم عن المنهج الأخباري، أنا ما دا أتكلم عن المنهج الأصول، أنا ما أتكلم عن منهج السيد الخوي حتى تقولي الأصوليين لا يقبلون، أنت لا تعرف المباني. أنا دا أتكلم على المنهج الأخباري. عن أبي عبد الله الصادق سمعت أبي يعني الإمام الباقر يقول إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق. الله يحبه لو مبغوض وملعون.
ملعون
إذا واحد هي يتزوج لقضايا شهوية وجنسية. نعم. يتزوج يطلق، يتزوج يطلق، يتزوج يطلق.
نعم.
من الناحية الشرعية بإشكال مولانا؟ ما بإشكال شرعي على مبانيهم. نعم. ولا أنا في عندي إشكال شرعي.
نعم.
ولكنه الإمام الصادق ينقل عن الباقر يقول إن الله يبغض كل مطلاق اللي يتزوج ويطلق يطلق لا لسبب. هذه وين أعزائي؟ رقم الحديث 10639 كتاب الطلاق الرواية كذا. تعالوا بعد الصفحتين، عن أبي عبد الله الصادق قال إن عليا قال وهو على المنبر. التفتوا، تبين أنه شما وصل حسن يا أبا لا تتزوج وتطلق، بطل هاي الشغلة مو مناسبة إن أهنا أهل البيت. الإمام الحسن سمع منه لو ما سمع؟ ما سمع منه. أفطر شي سوى مولانا بتعبيرنا يفضح مولانا على القنوات الفضائية، فصعد شنو على المنبر
وكأنه يتبرأ من هذا الموقف.
انت احسنتم. قال ان عليا قال وهو على المنبر لا تزوج الحسن فانه رجل مطلاق. والله يبغض شنو؟
يبغض المطلاق.
فاذا الامام الحسن شو يصير؟
ما نقدر نحكي.
هاي قاعد اقرا لك اياها من عندي، دا اقوله شنو من كيسي دا اطلعها. هذا هاي من الكتب، من اهم الكتب المعتبره.
سيكون حديثي في هذه الحلقة في قسمين. القسم الأول في مناقشة ما ذكره السيد الحيدري. القسم الثاني سيكون مناقشة لنفس هذه الأحاديث، خصوصا ما جاء لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلق. سأقف عند هذه الرواية وأناقشها في القسم الثاني من هذه الحلقة. وأنا والوقت، القسم الأول كما قلت مناقشة مع السيد كمال الحيدري. في البداية ربما يستغرب البعض منكم أو ربما كثيرون يستغربون من هذا الأسلوب السيء الأدب الذي يتحدث به سيد الحيدري عن آل محمد. واضح أسلوبه أسلوب رخيص مبتذل وسيء الأدب بشكل مقرف على الأقل بالنسبة لنا الذين نعتقد بعصمة آل محمد ونقدس إمامتهم. أنا أقول لكم لا غرابة في ذلك، هذا الأسلوب هو الأسلوب الشائع بين مراجع الشيعة، والسيد الحيدري ليس بدعا ولم يأتي بشيء جديد. أنتم لستم مطلعين على أحوال المراجع وأساتذة الحوزة العلمية الدينية الشيعية. مئات من الساعات تحدثت فيها عن هذا الموضوع وكيف أن المراجع يسيئون الأدب على المستوى العقائدي وحتى على المستوى اللفظي مع محمد وآل محمد، وقد بينت ذلك بالوثائق والحقائق، ولكن الشيعة لا يريدون أن يقبلوا ما يجري على أرض الواقع. هذا الأسلوب السيء الأدب هو الأسلوب الشائع بين مراجعنا في دروسهم ومجالسهم وأحاديثهم الخاصة. هذا ما هو بشيء غريب بالنسبة لي على الأقل من خبرتي العلمية والعملية الطويلة. إذا ما وجدت مرجعا يحسن الأدب وهم قليلون جدا فإن ذلك يثير استغرابي، لأن الأصل في كتب مراجعنا وفي أحاديثهم أنهم يسيئون الأدب مع محمد وآل محمد. تصدقون هذا لا تصدقون، بالنسبة لي هذا واضح كما أرى يدي هذه. قد تكون هذه القضية غريبة عليكم وتستغربون حديث السيد كمال الحيدري بهذه الطريقة، لأنه خرج على الفضائيات، وإلا لو ولجتم إلى مجالس المراجع وإلى دروسهم وإلى كتبهم وإلى مؤلفاتهم فإنكم ستجدون أسوأ من ذلك بكثير. ولذا فإنني متردد أن أوجه نصيحة أخوية للسيد الحيدري من أنه يحسن أدبه على الأقل على شاشة التلفزيون، وقد يكون ذلك صعبا عليه، هو معتاد على هذه الطريقة تعلمها من المراجع الآخرين ومن أساتذته. ما هو هذا؟ هو الواقع الموجود في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. في حلقة يوم غد سأعرض بين أيديكم وبالحقائق والوثائق والدقائق قبيحة من قبائح هذه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بحق آل محمد يشترك فيها الجميع من المراجع في الطبقة العليا عبر الأساتذة والطلبة إلى أصغر شخص فيها، إلى خطباء المنبر الحسيني، إلى الحسينيات، إلى عامة الشيعة الذين يدافعون عن قبائح مراجعنا في حق محمد وآل محمد. والله سأعرض لكم هذه القبيحة وبالتفصيل الممل، أعرضها بين أيديكم وبالوثائق والحقائق، والجميع مشتركون فيها حتى أنتم. اصبروا علي إلى يوم غد وأنا سأعرض التفاصيل بين أيديكم، لأن هذا هو الوضع العام في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية على مستوى المراجع وما دون المراجع. فما تسمعونه وما تشاهدونه من سوء أدب مقرف من مرجع ديني معاصر، وسيد كمال الحيدري حين يتحدث عن محمد وآل محمد، هذا في أجوائنا الحوزوية شيء عادي، شيء طبيعي. أنتم تستغربون ذلك لأنكم لستم مطلعين عما يجري في كواليس المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، خصوصا في الوسط المرجعي وفي الوسط المرجعي الأعلى. هذا هو واقعنا المرجعي وواقعنا الحوزوي وواقعنا الشيعي. نذهب إلى فاصل. الحديث الذي بدأ به السيد الحيدري، أنا أقرأ من طبعة أخرى، من طبعة مختلفة عن الطبعة التي قرأ منها السيد الحيدري. الأحاديث هي الأحاديث، الكتاب هو الكتاب، الطبعة مختلفة. أنا أقرأ من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. الأبواب هي الأبواب والأحاديث هي الأحاديث. الحديث الذي بدأ به السيد الحيدري عن إمامنا الصادق قال: سمعت أبي، إنه الإمام الباقر، يقول: إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق. ورتب على ذلك السيد الحيدري من أن الله سبحانه وتعالى يلعن شخصا بهذا الوصف، إن الله عز وجل يبغض، من البغض يبغض كل مطلاق ذواق. فرتب على هذا الحديث معنى اللعن، ولا ندري من أين جاء به، فإن الحديث خال من اللعن، فضلا عن أن النص الكامل للحديث موجود قبله بحديثين. أيضا عن إمامنا الصادق الحديث الثاني، الكتاب كتاب الطلاق، كراهية طلاق الزوجة الموافقة. الحديث الثاني عن إمامنا الصادق: ما من شيء مما أحله الله عز وجل، ما من شيء مما أحله الله عز وجل أبغض إليه من الطلاق، وإن الله يبغض المطلاق الذواق. بحسب منطق السيد الحيدري فإن كل من يطلق سيكون ملعونا. لماذا؟ لأن الحديث أيضا تحدث عن بغض الله للطلاق. فلماذا ذهب السيد الحيدري إلى نصف الحديث؟ ذهب إلى الحديث المرقم 4 حتى إذا أراد أن يقول بأنه نظر إلى الأسانيد مثلا، هو يتحدث عن المنهج الإخباري. المنهج الإخباري لا يعبأ كثيرا بالأسانيد، فمثلما قال في كلامه رادا على إشكال يمكن أن يقال من أن الأصوليين لا يقبلون هذا الكلام في قضية قبول كل الأخبار التي جاءت في الكافي الشريف، رد وقال من أنني لا أناقش الموضوع وفقا لمبنى الأصوليين وإنما وفقا لمبنى الإخباريين، وخاطب هذا الذي فرضا قد أشكل عليه من أنك تجهل المباني. المفترض إذن أن يطبق السيد الحيدري هذه المباني، فلا كلام عن الأسانيد هنا. فلماذا ترك السيد الحيدري الحديث الكامل وهو واضح جدا؟ مع عدم وجود ذكر للعن في الموضوع، لا في الحديث الثاني الكامل ولا في الحديث الرابع الذي ذكر فيه شطر من الحديث. مرة أخرى أقرأ عليكم الحديث الذي ذكره السيد الحيدري عن إمامنا الصادق، قال سمعت أبي الإمام الباقر يقول إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق. اللعن أين؟ من أين جاء السيد الحيدري باللعن بحيث بدأ كلامه من أنه سيثبت لنا أن أمير المؤمنين لعن الإمام الحسن في الكافي؟ أتحدى السيد الحيدري أن يؤتيني بعبارة واضحة صريحة وردت في الكافي من أن أمير المؤمنين لعن الإمام الحسن، لا في الكافي ولا في غيره. هذه فرضية افترضها السيد الحيدري مع جهل بمعاني الحديث، أخذ شطرا من حديث بقيته هنا، ما من شيء مما أحله الله عز وجل أبغض إليه من الطلاق، وإن الله يبغض المطلاق الذواق. فهنا بغض في تشريع الطلاق مطلقا، وهنا بغض للمطلاق الذواق، فلا بد أن يكون اللعن موجودا مع حالة الطلاق عموما، وهذا ما لا يقبل أبدا. الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق لأن كثيرا من المشاكل الأسرية تحل بالطلاق، ولأن كثيرا من مشاكل الرجال مع نسائهم تحل بالطلاق، ولأن كثيرا من مشاكل النساء مع أزواجهن تحل بالطلاق. هذا حل شرعي إذا أردنا أن نضعه في ميزان الأولويات فإن هذا الحل هو أبغض الحلول إلى الله، وإلا لما شرعه ولما وضع له القوانين؟ فهل أن الله سبحانه وتعالى يشرع شيئا ويضع له القوانين وبعد ذلك يلعن الذين يلتزمون به ويعملون به؟ هذا كلام منطقي يا سيد كمال الحيدري. المفروض وأنت تتحدث وفقا للمنهج الإخباري فلا حجة لك علي أن تتحدث عن الأسانيد. أنت كما قلت، أنا هنا لا أدافع عن المنهج الإخباري، أنا لا أدافع لا عن المنهج الأصولي ولا عن المنهج الإخباري ولا عن المنهج العرفاني ولا عن المنهج الشيخي، لا أبالي بهذه العناوين، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم ومراجعكم، ما أنزل الحجة ابن الحسن بها من سلطان. أنا هنا أدافع عن محمد وآل محمد بالدرجة الأولى، وعن حديثهم بالدرجة الثانية، ولا علاقة لي بأي اسم من الأسماء، لا بأسماء المدارس والمناهج ولا بأسماء الأشخاص والرموز الذين أسسوا مثلوا انتموا إلى هذه المدارس أو إلى هذه المناهج. لا شأن لي بالمنهج الإخباري لا من قريب ولا من بعيد، ولكن أنت يا سيد كمال تتحدث وفقا لمباني المنهج الإخباري، فلماذا أعرضت عن الحديث الكامل وذهبت إلى الحديث المقتضب؟ الحديث هنا كامل عن إمامنا الصادق، وهو الحديث الثاني من نفس الباب. ما من شيء مما أحله الله عز وجل أبغض إليه من الطلاق، وإن الله يبغض المطلاق الذواق. من أين جئتنا باللعن؟ لا في هذا الحديث يوجد، ولا في الحديث الذي أنت قرأته يا سيد كمال. اللهم إلا أن تقول من أن الحديث الأول، وسأقرأ عليكم الحديث الأول عن إمامنا الباقر، مر رسول الله برجل فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها يا رسول الله. قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء. ثم قال: إن الرجل تزوج فمر به النبي فقال: تزوجت؟ قال: نعم. ثم قال له بعد ذلك: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها. قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء. ثم إن الرجل تزوج فمر به النبي فقال: تزوجت؟ فقال: نعم. ثم قال له بعد ذلك: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها. قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء. فقال رسول الله: إن الله عز وجل يبغض أو يلعن. وهذا الترديد من أين جاء؟ من الراوي. هذا الترديد من الراوي، وسيد الحيدر يعرف حينما يكون هناك ترديد من الراوي فلا حجية لهذا الترديد، مع أن الحديث إذا أردنا أن نأخذه في سياق الأحاديث الأخرى في نفس الباب في نفس موضوع الطلاق فإنه لم يرد ذكر للعن بهذا الخصوص، وهذا الترديد من هذا الرجل فلا حجة له، وكل ذلك يتعارض مع القرآن. سأبين لكم كيف أن اللعنة في هذه الروايات إذا ورد مع البغض يكون مخالفا لثقافة القرآن. فقال رسول الله: إن الله عز وجل يبغض أو يلعن كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء. قطعا أنا هنا لا أريد أن أناقش الأحاديث وفقا لمنهج الأسانيد الذي يهتم به السيد الحيدري، وفقا للمنهج الإخباري هذه الرواية فيها ترديد من الراوي من أن الله عز وجل يبغض أو يلعن، ولذلك ما استدل بها السيد الحيدري، لأنه يعلم لا يمكن أن يستدل بها لأن الراوي تردد في النص: إن الله عز وجل يبغض أو يلعن. إذا رجعنا إلى كل الروايات في الباب لم يرد لفظ اللعن، الذي تردد هو لفظ البغض، وهذا ما يعرفه المسلمون جميعا من الشيعة والسنة من أن الطلاق هو من أبغض الحلال إلى الله. هذه القضية معروفة عند السنة وعند الشيعة. فمصطلح البغض مصطلح منتشر حاضر في كل الأحاديث التي تناولت موضوع الطلاق. فمن أين جاء اللعن إذن؟ إذا رجعنا إلى الكتاب الكريم وتتبعنا آيات اللعن، أنا لا أستطيع أن أقرأ عليكم كل آيات اللعن، وإنما سأخذ منها مثالا، إلا أنني سأذكر لكم أرقام هذه الآيات. هذه الآيات التي ورد فيها ذكر اللعن بنحو عام، مفهوم اللعن في القرآن: في سورة البقرة آية 88 89 159 161، في سورة آل عمران آية 61 آية 87، في سورة النساء الآيات 46 47 52 93 118، في المائدة 13 60 64 78، الأعراف 38 و44، التوبة 68، هود 18 و60 و99، الرعد 25، الحجر 35، الإسراء 60، النور 7، القصص 42، العنكبوت 25، الأحزاب 57 و61 و64، صاد سورة صاد 78، الآية 78، غافر 52، محمد صلى الله عليه وآله 23، الفتح 6، هذه 34 آية، آيات اللعن في الكتاب الكريم. ما عندي وقت، وإلا لاستخرجت لكم الآيات وتلوتها على مسامعكم، لكنني سأتلو على مسامعكم الآيات التي تحدثت عن مقدمات اللعن، غضب الله. إذا ما تحقق غضب الله سبحانه وتعالى فإن اللعن يتحقق وليس البغض. ربما الحروف متشابهة، بغض وغضب، ولكن هناك فارق في المعنى. فليس حينما يبغض الله شيئا يكون سببا للعن، ولكن حينما يغضب الله يكون ذلك سببا للعن. الآية 93 من سورة النساء، الآية 93 من سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وغضب الله عليه ولعنه، الغضب شيء والبغض شيء. ما كل ما يبغضه الله يترتب عليه الغضب الإلهي الذي يترتب عليه اللعن. قطعا كل شيء يغضب الباري فإن الباري يبغضه، ولكن ما من قاعدة تقول من أن كل شيء يبغضه الباري فإن ذلك يترتب عليه اللعن، وإنما إذا غضب الباري سبحانه وتعالى فإن اللعن يترتب على غضبه. هذه الآية 93 من سورة النساء: وغضب الله عليه ولعنه، من؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا لإيمانه، الآية تتحدث عن قتل المؤمن لإيمانه، ولذلك جاءت بوصف المؤمن، لا أن يكون ذلك مثلا في النزاعات العشائرية أو الأسرية أو غير ذلك، وإنما من قتل مؤمنا متعمدا لأجل إيمانه لولائه لعلي وآل علي. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في سورة المائدة في الآية 60، في الآية 60 من سورة المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذه المقارنة بين اللعن والغضب واضحة جدا في آيات الكتاب الكريم، مرت علينا في الآية 93، وهذه الآية 60 من سورة المائدة من لعنه الله وغضب عليه. هناك مقارنة بين الغضب واللعن. في الآية السادسة من سورة الفتح، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الآيات واضحة. الآية الثالثة والتسعون من سورة النساء، الآية الستون من سورة المائدة، الآية السادسة من سورة الفتح. الآيات صريحة وصراحتها جلية واضحة من أن اللعن مقرون إلى الغضب، إلى غضب الله. هذه الآيات صريحة. بقية الآيات التي أشرت إلى أرقامها ابتداء من سورة البقرة وانتهاء بسورة الفتح، بقية الآيات لو رجعتم إليها ودققتم النظر فيها لوجدتم أن معنى الغضب واضح فيها، وإن لم تصرح تلكم الآيات بمادة الغضب بلفظة غين ضاد باء، ولكن الآيات بأجمعها وبشكل واضح تشتمل على مضمون معنى الغضب، ومن أن اللعنة يترتب على الغضب، ومن أن اللعنة مقرون إلى الغضب، ومن أن الغضب مقرون باللعن. كل آيات اللعن إما أنها صرحت كالآيات التي تلوتها على مسامعكم، أو الآيات التي أشرت إلى أرقامها فإن مضامينها قد اشتملت على معنى الغضب. هذا هو اللعن في الكتاب الكريم، هذا هو اللعن، اللعن، اللعن الذي يخرج به العبد من دائرة الرحمة إلى دائرة الغضب. وكما قلت قبل قليل، من أن الغضب مقرون إلى اللعن، ومن أن اللعن مقرون إلى الغضب. أما البغض فذلك شيء آخر لا علاقة له باللعن. ومن هنا فإن الرواية الأولى التي تردد فيها الراوي من أن الله عز وجل يبغض أو يلعن كل ذواق من الرجال، لا معنى ليلعن هنا بحسب القرآن وبحسب الروايات الموجودة والمتوافرة بين أيدينا فيما ترتبط بموضوع الطلاق، وحتى بحسب الثقافة الإسلامية في الوسط الشيعي أو السني، فإن الطلاق حلال ولكنه مبغوض إلى الله سبحانه وتعالى وليس سببا من أسباب اللعن. فمن أين جاءنا السيد كمال الحيدري بموضوع اللعن هذا؟ هناك معارضة صريحة للقرآن، ونحن مأمورون أن نعرض الأحاديث وأن نعرض المفاهيم وأن نعرض العقائد على القرآن إذا ما شككنا، إذا ما شككنا في صحة شيء من الأحاديث أو من المفاهيم أو من العقائد فإننا نعود إلى قاعدة المعلومات الأصلية إلى القرآن بتفسير آل محمد. لا بتفسير مراجع الشيعة وفقا لمناهج النواصب. فهذا المضمون الذي تحدث عنه السيد الحيدري مخالف لثقافة القرآن أولا، ولا ذكر لهذا المعنى في الروايات التي قرأها السيد الحيدري أو في بقية الروايات التي لم يقرأها. هناك بغض من الله للطلاق، فإذا ما تكرر هذا الطلاق قطعا إن البغض سيكثر. هذا هو منطق العقل ومنطق الحكمة، ولكن لا وجود لغضب ولا وجود للعنة. الحديث عن اللعن لا وجود له في هذا الباب، يتعارض مع ثقافة القرآن بشكل صريح واضح، مثل ما بينت لكم حينما وضعت آيات اللعن بين أيديكم، ويمكنكم أن تراجعوا الآيات بأنفسكم. فضلا عن أن السيد الحيدري هل كان يقوم بعملية تدليس حينما ذكر شطرا من الحديث ولم يذكر الحديث الكامل؟ لأنه لو ذكر الحديث الكامل سيطرح عليه إشكال، فإذا كان البغض سببا للعن المطلاق الذواق، فإن بغض الله للطلاق سيكون أيضا سببا للعن، وهذا ما لا يقول به حتى السيد الحيدري نفسه، لا يقول بذلك. ما من شيء مما أحله الله عز وجل أبغض إليه من الطلاق، وإن الله يبغض المطلاق الذواق. فلا معنى للعن يقينا، يقينا لا وجود للعن في عملية الطلاق، فهو حل وضعه الباري سبحانه وتعالى. يمكن أن يساء التعامل مع الطلاق، هذا شيء آخر، يمكن. نحن نتحدث عن الموضوع الذي تحدث عنه السيد كمال الحيدري. هل أن السيد الحيدري كان ملتفتا إلى الحديث الثاني أم لم يكن؟ بالنتيجة هو جاءنا بهذا الحديث الذي هو شطر من الحديث المتقدم، ولو جاءنا بالحديث المتقدم فإنه لا يستطيع أن يتحدث عن لعن، لأن الحديث المتقدم يتحدث عن الطلاق عموما وعن أن الله يبغضه أيضا. فمثلما يبغض المطلاق الذواق فإنه سبحانه وتعالى يبغض الطلاق، فلا معنى للعن حينئذ، لا وجود له. لكن السيد الحيدري ذهب إلى شطر من الحديث وأغمض عن الأحاديث السابقة، تدليس هذا شيء آخر، هذا أمر يعلمه صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، لا أريد أن أحكم على النوايا التي لا علم لي بها. ولكن بحسب الظاهر فإن السيد الحيدري على الأقل حينما ذهب إلى شطر من الحديث ولم يذكر تمام الحديث، إنما ذهب فارا من الإشكال الذي سيثار عليه من أن الله يبغض الطلاق أيضا، ومن أن بغضه لكل مطلاق ذواق جاء في نفس السياق، ما هو هذا الحديث عن إمامنا الصادق: ما من شيء مما أحله الله عز وجل أبغض إليه من الطلاق، وإن الله يبغض المطلاق الذواق، في نفس السياق. فلا يمكن أن يثبت اللعن في آخر الحديث ولا يثبت اللعن في أول الحديث، هنا طلاق وهنا طلاق، وهنا بغض وهنا بغض. سيد الحيدري ترك ذلك وذهب إلى الحديث الذي يقول فقط: إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق. ودعوني أذهب مع السيد الحيدري، سأترك هذا الكلام، مع أنه كلام مهم جدا، ولكنني سأذهب مع السيد الحيدري وسأقف عند نفس الحديث: إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق. لا وجود للعن هنا. لاحظوا عملية تأثير عالم الدين، مرجع الدين، على أتباعه. ماذا قرر السيد كمال الحيدري للأخ العزيز الذي يجري معه البرنامج؟ لا أعرف اسمه، لا أعرفه شخصيا. هذا هو نص الحديث الذي عرض في الفيديو، نص الحديث مطبوع بالكامل. فماذا قال السيد الحيدري؟ عن أبي عبد الله الصادق: سمعت أبي، يعني الإمام الباقر، يقول: إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق. يلتفت إلى الأخ العزيز الذي هو يشاركه في البرنامج: الله يحبه لو مبغوض وملعون. أين هو اللعن؟ مجري البرنامج ماذا قال؟ قال ملعون. من أين جاء اللعن؟ الحديث هو هذا، عن أبي عبد الله الصادق: سمعت أبي، يعني الإمام الباقر، يقول: إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق. يوجه السؤال لمجري البرنامج، لمجري الحوار: الله يحبه لو مبغوض وملعون. مجري البرنامج مباشرة قال ملعون، لأنه برمجه، عملية برمجة هذه. الله يحبه لو مبغوض وملعون، المقدم قال ملعون، ويستمر الحديث. وسأعود أيضا في مقطع آخر للحوار الذي دار فيما بين السيد الحيدري وبين الأخ العزيز مجري البرنامج. أقبلوا من السيد الحيدري من أن الحديث يشتمل على اللعن، وإن كان الحديث خليا من هذا، ولكنني سأقبل. مثلما تنازلت عن الحديث السابق، إنني سأتنازل عن هذه القضية وسأتفق مع السيد الحيدري. وأقبلوا ما قاله مع أنه خاطئ 100%. هناك عملية فرار من الحديث الكامل، هذه لا أستطيع أن أتجاوزها علميا، لكنني سأتنازل عنها لأجل المناقشة. الحديث خلي من اللعن، وهذا المفهوم مخالف للقرآن بحسب ما بينت لكم من آيات اللعن، أعني المفهوم الذي تحدث عنه السيد الحيدري. علميا لا أستطيع أن أتجاوز ذلك، ولكنني سأتنازل عنها في المناقشة مع السيد الحيدري في هذه الحلقة. إذن سأقبل من السيد كمال الحيدري أخذ شطر من الحديث دون النظر إلى بقية الحديث. إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق، وسأقبل من السيد الحيدري من أن الحديث يشتمل على معنى اللعن. قبلت بهذا. سأذهب إلى الحديث الآخر الذي جاء به السيد الحيدري من نفس كتاب الكافي الشريف، من الباب الذي عنوانه تطليق المرأة غير الموافقة، وهو الحديث الرابع عن إمامنا الصادق قال: إن عليا قال وهو على المنبر: لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلاق. ما قال أمير المؤمنين بحسب الألفاظ، ما قال فإنه رجل مطلاق ذواق. فكيف طبقت هذا الحديث على هذا الحديث؟ الحديث الذي جئت به أولا إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق، الرواية هذه التي جئت بها وأردت أن تطبق هذا الحديث على هذا الحديث: لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلاق. فإذا ما سلمت لك يا سيد كمال الحيدري من أن هذا الشطر من الحديث يمثل الحقيقة كاملة، مع أن الحديث الكامل أنت فررت منه، وإذا ما سلمت لك من أن هذا الحديث يشتمل على اللعن، وإذا ما سلمت لك ثالثا من أن اشتمال الحديث على اللعن يوافق القرآن، أنت أمامك مجموعة من الإشكالات. الإشكال الأول: لم تذهب إلى الحديث الكامل وذهبت إلى شطر من الحديث. الإشكال الثاني: الحديث ليس مشتملا على معنى اللعن. الإشكال الثالث: جعل اللعن مقارنا للبغض مخالف للقرآن. أمامك هذه الإشكالات الثلاثة، ومع ذلك أنا في مناقشتي هذه تجاوزتها وجئت معك إلى أن استدلالك بهذا الحديث الذي هو شطر من حديث آخر صحيح، ومن أن هذا الحديث يشتمل على اللعن قبلت ذلك، مع أنه لا يشتمل على اللعن، لا وجود لذكر اللعن في هذا الحديث، وقبلت ذلك لأجل المناقشة، ولم أثر الإشكال من أن القرن والممازجة بين البغض واللعن هو مخالف لمنطق القرآن. هذا الأمر أيضا تنازلت عنه وجئت معك إلى هذا الحديث. كيف تطبق هذا الحديث وهو بوصفين بقيدين مطلاق وذواق، بينما ما جاء في الرواية فإنه رجل مطلاق؟ إذا صحت الرواية في وصف أمير المؤمنين لإمامنا الحسن نقبل الرواية، كيف طبقت هذه على هذه واستنتجت بعد ذلك من أن أمير المؤمنين لعن الإمام الحسن؟ كيف وصلت إلى هذه النتيجة؟ من أين استخرجت هذه المعاني؟ سيدنا هذا ينم عن عدم قدرة واضحة في تطبيق الأصول على الفروع أو في إرجاع الفروع إلى الأصول. كيف طبقت هذا الحديث بهذه الأوصاف؟ إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق، على هذه العبارة فإنه رجل مطلاق. الرواية ما قالت فإنه رجل مطلاق ذواق، وأعتقد أن هذه من البديهيات التي درستها يا سيد كمال وتدرسها في علم الأصول، ولا نحتاج إلى علم الأصول، ما هي القضية واضحة لكل عاقل يحمل عقلا سليما ويعرف العربية. لا نستطيع أن نطبق هذا الحديث إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق على هذا الحديث لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلاق. فلربما كانت هناك أعذار وأسباب جعلت من هذا الطلاق وهذا التطليق أمرا لا تترتب عليه الآثار التي تترتب على تطليق المطلاق الذواق. يا سيدنا الحيدري، أولا ذهبت إلى جزء من الحديث وتركت الحديث الكامل الذي لو ذهبت إليه ودققت النظر فيه لانتفى معنى اللعن أصلا. ثانيا فرضت اللعن في هذا الحديث ولا وجود له، وهو معارض للكتاب الكريم، معارض لآيات القرآن، لأن البغض شيء والغضب شيء، جاء الغضب مقارنا للعن لفظا في آيات ومضمونا وفحوا في آيات أخرى. ثم جئت فطبقت حديثا يشتمل على هذه الأوصاف المطلاق الذواق، والوصف جاء في الحديث الآخر من أنه رجل مطلاق، فكيف طبقت هذا على هذا؟ ثم بعد ذلك استنتجت لنا هذه النتيجة من أن أمير المؤمنين لعن الإمام الحسن. أي هراء هذا يا سيد كمال الحيدري؟ جمعت بين سوء الأدب وبين الجهل والجهالة بمعارف أهل البيت. ما هي هذه الحقائق أمامك وبين يديك؟ نصيحة ونصيحة صادقة لا أبتغي منها شيئا. ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، والنصح أغلى ما يباع ويهب، أن تبتعد فترة عن التدريس وعن الإعلام، وأن تعيد تقييم نتاجك الفكري، وأن تعيد النظر في كل ما تبني عليه مشروعك الفكري، الثقافي، الديني، الإعلامي، التبليغي، سمي ما شئت. أعد النظر وفكر وفكر قبل أن تتكلم. ما أنت أخبرتنا من أن حالة تعتريك لا تدري هل هي رحمانية أم شيطانية، وهذه الحالة ملازمة لك دائما. رجاء اعرض لنا الوثيقة رقم 25 من مجموعة وثائق السيد كمال الحيدري التي عرضت في برنامج بصراحة.
ما ادري انت مو والله لا افكر باي شدر والله، من يوم اللي طلعت على الكوزة وقلت بانه موروث الروائي يهودي نصراني كذا، لا كنت مخطط له، لا كنت كاتبه، لا كنت قايله، وكانه في ذاك الموقع واحد قال لي هاي الجمله بقولها مو انا قلتها
يعني قبل ماكو اي
والله لا كاتب عجبت روحه من 12 هماتين نزل الجو هذا الشيخ حسن قطيع قام يطلع على راس والله قام يطلع على راس قال لي ليه اليوم قلت ايش؟
وجه الوجه
يجي نزلت من الدراج لا مو هو
بلي بلي
بالاستوديو ما انت شيخ حسن قطيع هذا فهو منين انزل مولانا يقعد كاملا يسمعني كاملا هو يقعد جوا ويسمعوه عرفت شلون؟ وبعض الأحيان مقاولات الوصل عادي من وعدين سبب فنزلت بالدراج معني ما خلاني أخذ الوصل قلت تبني هاليوم شنو قلت أنت؟ قلت والله ولا أدري شنو؟ قال هاي قلت قلت والله ما أدري في وقتها جت الجو ذهني أنا
قلت
مو مؤوحة ما أدري أعوذ بالله ما أدري أنا أنت روح حللها عد علماء الناس يقولون بابا هذا مريض مدري اي اشرب لك اخو متدى تسالني عن شيء اقول لا اعلم انا بدي اقول محفل علمي انا بدي اقول ما هذا عقل ما عنده لا ما استفز اقول الظاهر دي يقول هالشكل يقول بيني وبينه اما انه احتمال اكو شيء اخر عين ولا عين انا ما العبد مو الهيه او انه الهيه او انه شيطاني ما ادري ولهذا ما اتذكر يوم واحد قال لي قال لي سيدنا بيني ويكون هذا اللي صار لك فد يوم ما اعتمدت على الله فد واحد وايد قال لي فد يوم ما شكيت الأول قلت له ليش سويتي أخو أنت وين تنوني الآن وين ليه قلت له والله ما خطر على ذهني أنا أقول له ذهني ما خطر على ذهني إلهي ليش تدور قلت له مصطفى يا في لا والله ما أدخل في عالم الألباب حتى أنه أقول كذا أقول هو هذا لا هو هذا لا بد ولا معتقدا بالجبر تشوفون وأنا من أتكلم ما معتقد بنظرية الجبر ولكن هاي النظرية ما يمكن يوجد الشخصية اللي هو المتكلم
فعلا
هو وراء إذا شكل يصير بهذه تطلع على الجزر
لا الكل مثلا هذا التصور العام انه سيد الحيدري كان معد لهذا الامر
كان وحق دا اقولها
يعني هذا الكل
هاي مو هناك ابو يقول هو من الحج اللي يحكي نانا أنا ما معد إليه.
هذا هذا ما تجارته ويعني نقول أنه من سوء الأدب. كنا نقول فيما بيننا بعض أن أحيانا جناب السيد بعض النظريات تطبع تسويها ويطرحها
ويطرحها أحسن الله أبدا أبدا واي هم دون شوي واي من لا كاتبة لا أصلا أصلا بعض الأحيان أروح الكوثر أقول لهم مثلا بعض الأحيان من كان أطلع أقول له هذا البحث اللي أنه قلت له أنت ترى هذا ما كنت تحضر له هذا من قاعد في الاستوديو
قد
يقول لي أقوله
فقلت
أقول أنت أنت طبعا من كنت يقول بابا هذا لا تقول ما أقول أنا ما التفت أما تطيها العارف يقول لا بابا بيني وبين الله هذين مقدمات توفيق إلهي لابد أنت تقوله ترضيها الفد واحد بيني وبين الله
قراءات
وقراءة ذاك الطرف يقول بابا هذا شو توفيق اللي يحشي على الزراعة
لو لا سمح الله مع حالة خلوة الذهن هل يمكن أن تكون هذه
هذا أقول ليش تروح أنا أطلع من أطلع أقول سيدي برزوة ما عندك شغل اليوم حجيت اللي حجي أنت ويا نفسي هاي أقوله أقول على شنو حجيت شو التوبيه ولكن طلعت وراحت خلصت الكلام في كذا ما دمت لم تتكلم وعندما تتكلم انت تصير شنو
مشكلة كبيرة في واقعنا الشيعي الديني العقائدي مجرد أن يضع أي شيعي على رأسه عمامة يخيل له أنه صار عالما وإذا كان يملك ثقافة في أي باب من أبواب المعارف الدينية الإنسانية على اختلاف أنحائها فإنه يفترض نفسه أيضا من أنه صار عالما ومتخصصا بمعارف الكتاب والعترة الشيعة أيضا ما إن يروا شخصا قد وضع عمامة على رأسه إلا واعتقدوا أن العلم وأن الحقائق الدينية يحملها في رأسه هناك أمر لا بد أن تعرفوه أولا أكثر الذين ينخرطون في الحوزة هم من الفاشلين الفاشلون في دراستهم المعوقون ذهنيا أو جسديا الفاشلون في حياتهم الأسرية والاجتماعية الذين لا يجدون مصدرا للرزق بعض المعتوهين وحتى من الذين لا يملكون تأريخا اجتماعيا نظيفا ليست لهم سمعة نظيفة قد يكونون من المنبوذين في مجتمعاتهم وفي أوساطهم في الغالب من القرويين أنت لن تجد من حملة الشهادات الحقيقية يأتون للدراسة في الوسط الحوزوي أو من أبنائهم أو من ذويهم لن تجد أمثال هؤلاء ولن تجد أبناء العوائل التي لها قيمة اجتماعية عالية ولن تجد كذلك أبناء العوائل الثرية ولا أبناء العوائل المتحضرة في الغالب قرويون من عوائل بسيطة عديمو الثقافة لا أقول قليلو الثقافة قلة في الأوساط الحوزوية ممن يملكون ثقافة عالية ممن يملكون كفاءة علمية واضحة أو ممن يملكون شهادات أكاديمية حقيقية محترمة، قلة قليلة جدا بحيث لا يمكن أن تشخص في الوسط الحوزوي بشكل واضح. ولذا الحوزة عاجزة عن أن تخرج لنا نماذج مشرفة تتشرف بها الشيعة أمام العالم. خطباء النجف حينما يأتون إلى أوروبا مثلا أو إلى أي دولة أخرى، فحينما يختلطون بالذين التحقوا بالتشيع بعد أن كانوا من السنة يكتشفون عيوبهم ويسخرون منهم ويضحكون عليهم، عجز كامل في الحديث وفي النطق بشكل صحيح. هذا الذي يعجز عن الحديث بشكل صحيح هل يحمل معلومات صحيحة؟ أكثر المعممين الذين يخرجون على الشاشات يجيبون على الأسئلة إجاباتهم في الغالب ليست صحيحة، ليست صحيحة. لماذا لا يعترضون عليهم من مكاتب المراجع؟ لأنهم هم مثلهم أيضا، هم لا يعرفون الأجوبة الصحيحة. القضية هي هي، مشكلة كبيرة جدا. فما إن يلبسون العمائم حتى يصبحوا علماء، وما إن تراهم الشيعة والعمائم على رؤوسهم حتى يعتقدوا فيهم أنهم أهل العلم والفهم. المشكلة أنهم يتحدثون في كل شيء وهم لا يعرفون شيئا، المشكلة هي هذه. وبسبب احترام الناس وتبجيل الناس في الحسينيات حينما يسألهم البعض ويجيبون إجابات خاطئة، حتى الذين يعرفون أن هذا الجواب خاطئ لا يعلقون ولا ينتقدون، لأنهم يخافون من الصوت العام. الجميع يقدسون هذا الكائن الذي يضع أمتارا من القماش على رأس فارغ لا علم فيه، ولكنهم يفترضون أن العلم كله في هذا الرأس. مشكلة مراجعنا أيضا حينما يريدون أن يتحدثوا في أي موضوع يفترضون في أنفسهم أنهم يعرفون الحقيقة الكاملة. ولاحظتم المهزلة في حديث السيد كمال الحيدري مع ملاحظتي أننا لو جئنا ببقية المراجع كي يتحدثوا في نفس الموضوع، ما هم مراجع النجف وقم من الأصوليين، لو جئنا ببقية المراجع من النجف الكبار ووضعناهم في نفس هذا البرنامج كي يتحدثوا عن نفس هذا الموضوع، فإنهم سيتحدثون بطريقة أسوأ من طريقة السيد الحيدري على المستوى الأدبي في الحديث عن آل محمد وحتى على المستوى العلمي. هذه هي الحقيقة المقشرة. تريدون أن تتأكدوا بأنفسكم؟ مواقعهم موجودة، فيديوهات موجودة، إجاباتهم موجودة، وكلاءهم موجودون، أبناؤهم موجودون، أصهارهم موجودون، اذهبوا وتأكدوا بأنفسكم. سأعرض لكم الفيديو مرة ثانية، الفيديو الذي هو جزء من الحلقة العاشرة من برنامج من فكر السيد الحيدري، وألفت أنظاركم إلى نقطتين. إذا تتمكنون أن تتذكروا حديثي فحاولوا تطبيقه على ما ستشاهدونه وتستمعون إليه في الفيديو، هذا أولا. وألفت نظركم إلى آخر ما جاء في الفيديو. ماذا جاء في آخر الفيديو؟ لما قال الأخ العزيز مجري البرنامج وكأنه يتبرأ من هذا الموقف، يعني أمير المؤمنين حينما صعد على المنبر وقال لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلاق، ماذا علق مجري البرنامج؟ قال وكأنه يتبرأ من هذا الموقف. السيد الحيدري ماذا قال؟ أحسنتم. قال إن عليا قال، قال يعني الإمام الصادق في الرواية، قال إن عليا قال وهو على المنبر لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلق، هو النص الأصلي لا تزوجه، لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلق، ثم يسأل المجري والله يبغض شنو؟ المجري مجري البرنامج يبغض المطلق. سيد الحيدري يقول فإذا الإمام الحسن شي يصير؟ مجري البرنامج شنو يقول؟ ما نقدر نحكيها، يعني ما نقدر نحكيها، ما نقدر نقول إنه ملعون باعتبار أنه ركز في ذهنه من أن عليا لعن الحسن، والقضية لا وجود لها. وهكذا والله أنتم يا أيها الشيعة هكذا تديخون، تديخون بهذه الطريقة. هذا الذي جرى أمامكم على مجري البرنامج هو يجري عليكم على طول الخط في سائر تفاصيل أمور دينكم من قبل مراجعنا ومن قبل أبنائهم وأصهارهم وتلامذتهم ووكلائهم، ومن قبل العمائم في الفضائيات، ومن قبل خطباء المنابر، ومن قبل المؤسسات الدينية من الحسينيات والمساجد. الأمور والله هكذا تجري. أقرأ عليكم الكلام مرة ثانية ثم أعرض الفيديو بين أيديكم، ورجائي أن تلتفتوا إلى ما جاء في آخر الفيديو. فبعد أن أقنعه حينما قال إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق، الله يحبه لو مبغوض وملعون، مجري البرنامج ماذا قال؟ ملعون، باعتبار أن الحديث هنا ليس قريبا من الإمام الحسن، فهو غذاه بهذه الكلمة. بعد أن انتقل الحديث إلى الإمام الحسن إلى أن وصلنا إلى أن أمير المؤمنين قال ما قال على المنبر، مجري البرنامج يقول وكأنه، يعني كأن أمير المؤمنين يتبرأ من هذا الموقف. سيد الحيدري أحسنتم، قال يعني الإمام الصادق قال إن عليا قال وهو على المنبر لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلق. والله يبغض شنو؟ مجري البرنامج قال يبغض المطلق سيد الحيدري. فإذا الإمام الحسن شي يصير؟ يصير ملعون حينئذ. مجري البرنامج ما نقدر نحكيه. هذا هو الذي أقوله دائما، من أن عامة الشيعة عقائدهم أفضل من مراجع الشيعة، من أن عامة الشيعة أكثر أدبا مع آل محمد من مراجع الشيعة. لماذا؟ لأن عامة الشيعة أبعد عن الممازجة مع الفكر الناصبي الحوزوي، بينما مراجع الشيعة، وهذا أحدهم بين أيديكم، بينما مراجع الشيعة ومعممو الشيعة لأنهم يتعايشون مع الفكر الناصبي، فماذا سينتج لهم الفكر الناصبي؟ ينتج لهم ضعف الاعتقاد، انعدام البراءة، القدرة على إساءة الأدب بحق محمد وآل محمد، إنكار مقاماتهم، تشكيك في أحاديثهم. هذه مميزات مراجعنا الواضحة، وهذه مميزات الذين يسمون بالمحققين في حوزاتنا، وهذه مميزات رجال الدين. نحن عندنا مجموعتان في الجو الشيعي تسيئان الأدب كثيرا مع محمد وآل محمد، وعلاقتهم مختلة تمام الاختلال مع محمد وآل محمد، مراجع الدين بالدرجة الأولى، وفي جوقتهم من أبنائهم وأصهارهم وحواشيهم وتلامذتهم ووكلائهم، المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية العمائم. المجموعة الثانية قيادات الأحزاب الدينية الشيعية. هذا الكلام لا أقوله هكذا على سبيل الظن أو التخمين، أنا جزء من هذا الواقع عايشته، وكثيرون يعلمون هذه الحقائق لا يستطيعون أن يتحدثوا. أنا أتحدث وأكشف الحقائق، الفارق فيما بيني وبينهم هو هذا، كثيرون يعرفون هذه الحقائق، من أن أبعد المجموعات عن أهل البيت العمائم وزعماء الأحزاب الشيعية الدينية. هؤلاء يتجرؤون على محمد وآل محمد، يتحدثون بأسلوب سيء الأدب، يشككون في أحاديثهم، ينكرون مقاماتهم. كتب المراجع موجودة، أقوالهم موجودة، وقد عرضت الحقائق والوثائق في مئات ومئات من الساعات، وكلها موجودة على الإنترنت. رجاء أعيد عرض الفيديو الذي عرض في أول البرنامج.
مولانا الإمام الحسن مطهر من كل نقص وعيب أو لا؟
مطهر.
أنت تقول بيني وبين الله بعد هذا من مسلمات مدرسة، وهذا اعتقادي ولا شك فيه، لأنه مشمول لآية التطهير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرك.
من أهل البيت
بلا إشكال. هسه إذا أكو كلام أنه الإمام السجاد منهم هؤلاء الخمسة، لأنه هؤلاء الخمسة جمعهم تحت الكساء، فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي،
هذا ما لا شك فيه.
أكو شك في هذا؟ الآن أثبت لك من كتاب الكافي أن الإمام أمير المؤمنين لعن الإمام الحسن. مولان شنو مولان؟
هذه الرواية اللي راح تذكر
له. هلا هسا هسا أقول لك، هسا أقرأ، هسا أقرأ لك. أن الإمام أمير المؤمنين ماذا فعل؟ شنو؟ لعن من؟ الإمام الحسن.
الله أكبر.
في النتيجة لو كلام الإمام أمير المؤمنين صحيحون، فالإمام الحسن بعد مطهر طاهر أو ليس كذلك؟
ليس.
لو أن الإمام الحسن مولانا طاهر مطهر، ولكن الإمام أمير المؤمنين مشتبه، إذا مشمول بآية التطهير. يقول سيدنا معقول موجود في كتاب الكافي هذا المعنى؟ أقول تعال أقرأ متى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكافي الفروع النكاح والعقيقة والطلاق قسم أحياء التراث المجلد 11 صفحة، التفت جيدا صفحة أعزائي التفتوا صفحة 465 عن أبي عبد الله الصادق، هو قال آثار شنو صحيحة. نعم. والمجلسي قال كل ما ورد في هذه الكتب ما هي هذا المنهج الأخباري. أخذوها. طبعا تقول لي سيدنا قد يستمع إلي أحد يقول علماء الأصول لا يقبلون، أنا دا أتكلم عن المنهج الأخباري. الأخبار. أنا ما دا أتكلم عن المنهج الأصول. أنا ما أتكلم عن منهج السيد الخوي حتى تقولي الأصوليين لا يقبلون. أنت لا تعرف المباني. أنا دا أتكلم على المنهج الأخباري. عن أبي عبد الله الصادق سمعت أبي يعني الإمام الباقر يقول إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق. الله يحبه لو مبغوض ملعون. إذا واحد هي يتزوج لقضايا شهوية وجنسية يتزوج يطلق يتزوج يطلق يتزوج يطلق. من الناحية الشرعية بإشكال مولانا؟ ما بإشكال شرعي على مبانيهم ولا أنا في عندي إشكال شرعي، ولكنه الإمام الصادق ينقل عن الباقر يقول إن الله يبغض كل مطلاق اللي يتزوج ويطلق لا لسبب. هذه وين أعزائي؟ رقم الحديث 10639 كتاب الطلاق الرواية كذا. تعالوا بعد الصفحتين عن أبي عبد الله الصادق قال إن عليا قال وهو على المنبر. التفتوا تبين أنه شما وصل حسن يا أبا لا تتزوج وتطلق بطل هاي الشغلة مو مناسبة إن أهنا أهل البيت. الإمام الحسن سمع منه لو ما سمع؟ ما سمع منه. افطر شي سوى مولانا بتعبيرنا يفضح مولانا على القنوات الفضائية فصعد شنو على المنبر
وكأنه يتبرأ من هذا الموقف.
انت احسنتم. قال ان عليا قال وهو على المنبر لا تزوج الحسن فانه رجل مطلاق. والله يبغض شنو؟
يبغض المطلاق.
فاذا الامام الحسن شو يصير؟
ما نقدر نحكي.
هاي قاعد اقرا لك اياها من عندي دا اقوله. أينا. شنو من كيسي دا اطلعها. هذا هاي من الكتب من اهم الكتب المعتبر. نعم.
بهذا ينتهي القسم الأول من هذه الحلقة، فإنني قد بينت لكم في أول الحلقة من أنها ستكون على قسمين. القسم الأول كان مناقشة مع السيد كمال الحيدري المرجع الديني المعاصر. القسم الثاني ستكون مناقشة لهذا الحديث لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلاق، بعيدا عن السيد كمال الحيدري، وإنما هو جواب على سؤال مرارا سئلته وأجبت عليه، ولكنني سأعيد الإجابة في هذه الحلقة قبل أن أشرع في القسم الثاني من هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل. إنني أقرأ عليكم من الجزء السادس من الكافي الشريف دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان 1993 ميلادي، الباب 40 تطليق المرأة غير الموافقة. حديثان يدور الكلام حولهما وتكثر الأسئلة بخصوصهما. الحديث الرابع عن عبد الله بن سنان، وهو شخصية معروفة في أصحاب الصادق صلوات الله عليه. عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق قال إن عليا قال وهو على المنبر لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلاق. فقام رجل من همدان، من قبيلة همدان، وهي قبيلة يمنية معروفة، وكانوا يقطنون الكوفة، والرواية تتحدث عن أيام الكوفة بحسب القرائن الموجودة فيها. إن عليا قال وهو على المنبر: لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق. فقام رجل من همدان فقال: بلى والله لنزوجنه، وهو ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. الرواية الخامسة عن يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق قال: إن الحسن بن علي طلق 50 امرأة، فقام علي بالكوفة فقال: يا معاشر أهل الكوفة، لا تنكح الحسن فإنه رجل مطلاق. فقام إليه رجل فقال: بلى والله لننكحنه فإنه ابن رسول الله وابن فاطمة، فإن أعجبته أمسك وإن كره طلق. هاتان الروايتان اللتان وردتا في الكافي الشريف ويكثر السؤال عنهما. أولا، هناك قضية لا بد أن نعرفها، من أنه ما من كتاب بين أيدينا، لا الكافي ولا غير الكافي، ما من كتاب بين أيدينا من كتب الحديث نستطيع أن نقول من أنه يتفق مع مراد إمام زماننا بدرجة 100%. ما عندنا كتاب هكذا. كتاب الكافي من أشرف كتبنا، كتاب الكافي حديث آل محمد، لكنه لا يخلو من نقص. إن لم يكن اعتراه النقص من المصادر الأصلية التي نقل منها الكليني، فلربما اعتراه النقص من قبل الكليني. فإن لم يكن الزمن والنساخ والطبع والتصحيف والتحريف المقصود، كل هذا موجود، فنحن إذا ما أردنا أن نقارن بين نصوص نقلت من الكافي في كتب قديمة وبين نفس هذه النصوص في النسخ التي بين أيدينا، إننا نجد فيها اختلافا، قد لا يكون اختلافا معنويا كبيرا، ولكن هناك جمل ناقصة، هناك ألفاظ متبدلة، هناك أسماء متغيرة. والذين يشتغلون في مؤسسات إعادة طباعة هذه الكتب وما يسمونه بالتحقيق، أنا لا أسمي بالتحقيق، هي عملية مقارنة بين النسخ. التحقيق الوصول إلى حقائق المعاني، فهؤلاء هل يصلون إلى حقائق المعاني؟ يعني هذا تحقيق شرك. إذا بهذا المستوى بحسب التعبير الشعب العراقي، فلنقول هؤلاء محققون. المحقق الذي يتحقق من عميق المعاني ومن عميق المعارف ذلك له شأن آخر. على أي حال، هذه القضية مهمة جدا، لابد أن نتذكرها دائما، من أننا لا نملك كتابا نستطيع أن نحكم عليه بهذا الحكم، من أن جميع ما فيه موافق لما يريده إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا. وثانيا، آل محمد أعطونا قوانين وأعطونا قواعد، وهم قالوا لنا علينا الأصول وعليكم أن تفرعوا، نحن نعطيكم القواعد. هذه أحاديث، فحينما نواجهها بهذا التعبير وهذا البناء اللفظي وهذه المجريات، من أن أمير المؤمنين يرتقي المنبر ويقول للناس لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق، وبقية التفاصيل التي وردت في الحديثين، قطعا سيثار هنا سؤال وسؤال وسؤال، وبالتالي فإن هذه الأحاديث أو على الأقل هذان الحديثان سيقعان تحت طائلة التشكيك وتحت طائلة التساؤل والاستفهام. نعود إلى قوانينهم التي وضعوها لنا. القانون الأول، وهذه القوانين موجودة في نفس الكتاب، فكتاب الكافي يشتمل على آلاف مؤلفة من حديث العترة الطاهرة، ويشتمل على قوانين للتعامل مع هذه الأحاديث. الآن في زماننا هذا، حينما تؤلف موسوعة من الموسوعات العلمية، بل حتى كتب الطبخ الآن يوجد معها دليل يدلك على الأسلوب الذي تتعامل به بشكل صحيح مع هذا الكتاب. كتاب الكافي أيضا، الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بيّنوا لنا الأصول والقواعد التي نتعامل بها مع الأحاديث التي تصل إلينا منقولة عنهم صلوات الله عليهم. هناك أحاديث واضحة وصريحة نعرف مصادرها، نتحسس نفس آل محمد في ألفاظها. هناك أحاديث واضحة صريحة وبينة، هذه لا نحتاج إلى البحث في صحتها. هناك أحاديث تثير التساؤل كهذه الأحاديث التي بين أيدينا فيما يرتبط بما قاله أمير المؤمنين على المنبر بشأن إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله عليهم جميعا. نذهب إلى الجزء الأول من الكافي الشريف. هذه قوانينهم، قوانين آل محمد. الجزء الأول من الكافي الشريف باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب. الرواية الثانية حضر ابن أبي يعفور عند إمامنا الصادق. ابن أبي يعفور من الشخصيات الشيعية المعروفة. في مجلس الإمام الصادق سأل الإمام الصادق يقول: سألت أبا عبد الله عن أي شيء؟ سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. الميزان كتاب الله، حديث رسول الله. حديث رسول الله هو حديثهم، حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي، هذه بديهيات ثقافتنا. الميزان إذن هو هذا، إذا ما وردت الأحاديث وسببت تساؤلا. ابن أبي يعفور سأل الإمام الصادق عن اختلاف في الحديث، لأن الاختلاف في الأحاديث يسبب التساؤل. القضية ليست في الاختلاف وإنما في التساؤل، في التشكيك. ترد علينا الأحاديث مضامينها تسبب إثارة التساؤل وإثارة التشكيك، فماذا نصنع؟ هل ننظر إلى الراوي؟ الإمام قال: لا تنظروا إلى الراوي، انظروا إلى مضمون الحديث، اعرضوه على كتاب الله، اعرضوه على حديثنا، يعني على الثابت من حديثنا، على الذي تعرفونه. لما قال اعرضوا على حديث رسول الله، يعني على حديث رسول الله الذي أنتم تعرفونه أنه حديث رسول الله، أنه حديث محمد وآل محمد. هذه هي القاعدة. لماذا هذا التساؤل وهذه الإشكالات وهذه الاضطرابات؟ هذه هي القاعدة. الذين يقولون من أن كل شيء في الكافي هو صحيح، أنا سأقول لهم: ميلاد النبي في أي يوم؟ هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف. ميلاد النبي، أنتم تقولون الكافي كله صحيح. ميلاد النبي متى؟ الذي نعرفه في 17 من شهر ربيع الأول. ماذا يقول الكليني؟ ولد النبي 12 ليلة مضت من شهر ربيع الأول، يعني التاريخ هنا يوافق ما عليه المخالفون لأهل البيت. أنا أقرأ من الكافي الجزء الأول، وبالمناسبة هذه المعلومة ليست محرفة، لأن الكتب القديمة نقلت عن الكليني هذا القول منذ قرون. هناك كتب قديمة نقلت نفس القول عن الكليني، عن الجزء الأول من الكافي. أنا هنا لا أريد أن أشكككم في الكافي، أقدس كتاب عندي الكافي، أهم كتاب عندي الكافي، لكنني في الوقت نفسه مثل ما قلت لا يوجد عندنا كتاب من كتب الحديث بما فيها الكافي نستطيع أن نقول من أنه يوافق ما يريد إمام زماننا 100%. الكافي أشرف الكتب، ولكن هذا مثال عملي وواقعي أعطيته بأيديكم. فلذا نحن نعود إلى هذه الأحاديث ونعرضها على كتاب الله، إذا وافقت كتاب الله نسلم بها، وإذا خالفت كتاب الله فإننا لا نبالي بها. هم وضعوا لنا هذه القاعدة، ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فهو زخرف. زخرف يعني لا قيمة له، كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، يعني زرق ورق. زخرف يعني زرق ورق، لا يمتلك قيمة حقيقية، هذا هو معنى زخرف. فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالفه فهو زخرف. هذه قواعدهم وقوانينهم. هم قالوا لنا علينا الأصول وعليكم التفريع، أنتم طبقوا هذه القواعد. هذه القاعدة واضحة، وهي في نفس الكافي الشريف، من أن الأحاديث إذا وردت عليكم وأثارت التساؤل، ابن أبي يعفور الاختلاف في الأحاديث أثار عنده التساؤل. نحن في هذين الحديثين الانتقاص من الإمام الحسن أثار عندنا التساؤل. تعامل أمير المؤمنين بهذه الطريقة مع الإمام الحسن أثار عندنا التساؤل. فعندنا أحاديث تثار عليها الأسئلة. ما هي القاعدة؟ الإمام قال لا شأن لكم بالراوي، رواها الكليني لم يروها الكليني، جاءت عن عبد الله ابن سنان، جاءت عن غيره، الراوي لا شأن لنا به. اعرضوا الحديث على كتاب الله، واعرضوا الحديث على حديث رسول الله الذي هو حديثهم، ما ثبت من حديثهم. نحن سنأخذ هذين الحديثين ونعرضهما على كتاب الله. المعنى المجمل في الحديثين ما هو؟ الإمام الحسن يتصرف تصرفا لا يتناسب مع مقامه، من أنه يكون بهذا الحال بحيث أن أمير المؤمنين يصعد على المنبر ويقول للناس لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلق. تصرف الإمام الحسن هنا تصرف سيء. أمير المؤمنين تعامل مع الإمام الحسن وكأنه ليس معصوما، وكأنه ليس وصيا من الأوصياء. نذهب إلى الكتاب الكريم. إلى سورة التوبة وإلى الآية التاسعة بعد العاشرة بعد المئة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إنني أتحدث في أجواء ثقافة الكتاب والعترة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا التعبير كونوا أي على طول الخط، دائما في جميع أحوالكم، في ليلكم ونهاركم، في ظاهركم وباطنكم، في علمكم وجهلكم، في دينكم ودنياكم. هذا هو المعنى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآية آمرة بشكل واضح أن نكون دائما. التعبير الذي قرأناه في زيارة أبي الفضل العباس، معكم معكم، وفي زيارات آل محمد، معكم معكم، أن نكون دائما معهم. وكونوا مع الصادقين، لما نؤمر بأن نكون دائما مع هذه المجموعة، فهذه المجموعة صادقة على طول الخط، والمراد من صدقها في جميع الاتجاهات إنها صادقة كما يريد الله في نواياها، صادقة كما يريد الله في أقوالها، صادقة كما يريد الله في أفعالها. ما هو الصدق؟ الصدق أن نكون على الحقيقة التي يريدها الله في الجانب العلمي، في الجانب الديني، في الجانب الأخلاقي، هو هذا الصدق. الآية تأمرنا أن نكون على طول الخط مع هذه المجموعة، وهذه المجموعة صادقة على طول الخط في جميع الاتجاهات، وإلا لما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون معها على طول الخط. أنا أسألكم، الحسن المجتبى واحد منهم أو لا؟ إذا كان الحسن المجتبى واحدا منهم، فهذه الأحاديث لا معنى لها، لأن هذه الأحاديث تتعارض مع هذا الوصف، مع وصف الصادق مطلقا في جميع الاتجاهات، ومع أمر الكون معه في جميع الاتجاهات. الإمام يحذر الناس من تزويج الحسن، فهل أن هذا الحال وهذا الوضع الذي تتحدث عنه هذه الرواية والتي بعدها يكون منسجما مع هذه الآية؟ لا يكون منسجما. هناك آية أخرى تأتي معاضدة لهذه الآية. إذا ما ذهبنا إلى سورة الأحزاب وإلى الآية 21 من سورة الأحزاب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا العنوان، عنوان الأسوة الحسنة، ينطبق عليهم جميعا. هل يستطيع أحد منا أن يخرج إمامنا الحسن المجتبى من هذا العنوان؟ رسول الله أسوة حسنة، علي أسوة حسنة، فاطمة أسوة حسنة، إمامنا المجتبى أسوة حسنة، إمامنا سيد الشهداء أسوة حسنة، وهكذا أئمتنا من السجاد إلى القائم أسوة حسنة كاملة في جميع الاتجاهات. ولذا سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون معهم في جميع الاتجاهات. فهم الصادقون. فإن مجموعة بهذا الوصف وبهذا الحال لا يمكن أن يصدر شيء من هذا الذي ورد في هاتين الروايتين من أحدهم. فهذان الحديثان بما هما عليه بحسب التعابير الموجودة والتي قرأتها عليكم، هذان الحديثان يتعارضان مع آيات الكتاب الكريم. حديث تعرفه السنة والشيعة، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، يعرفه الجميع، لا مجال للتشكيك فيه على الأقل في ثقافتنا الشيعية. رسول الله يقول الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، هذا الحديث هو يلغي هذه الأحاديث، لا معنى لها. المضامين التي وردت في هذين الحديثين ملغية بالكامل، ولا مجال لأن نقف ثانية واحدة نتردد بشأنهما. هذا هو القرآن وهذا حديث رسول الله. إذا ما عرضنا هذين الحديثين على الدستور العقائدي الشيعي، على الزيارة الجامعة الكبيرة، على كل لفظة وعلى كل صفة وعلى كل منزلة وعلى كل مقام من مقاماتهم التي ذكرت في الزيارة الجامعة الكبيرة، فإن هذين الحديثين لا قيمة لهما، لا يستحقان أن نقف عند هذين الحديثين نثير التساؤل ونقف في حيرة ونحاول أن ندافع عن إمامنا الحسن. هذه أحاديث لا قيمة لها. إنني أتحدث عن هذين الحديثين اللذين قرأتهما عليكم بهذا التركيب اللفظي، بهذا البناء اللغوي. هذان الحديثان معارضان للآية الحادية والعشرين من سورة الأحزاب، آية الأسوة، وللآية التاسعة بعد العاشرة بعد المئة من سورة التوبة، كونوا مع الصادقين، وهما معارضان بشكل واضح لحديث رسول الله المعروف صلى الله عليه وآله، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. إذا ما أردنا أن نذهب إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، وهذا مفاتيح الجنان، سأقرأ عليكم مقطعا منها من دون تطبيق، لأنني إذا أردت أن أشرح الألفاظ وأن أطبق المعاني الكلام يطول، لكنني سأعتمد على فهمكم الإجمالي. وأنتم أعرضوا المضمون الذي ورد في الحديثين المذكورين على المضمون الذي سأقرأه عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة. أنا أقرأ من مفاتيح الجنان ومن هذا القول البليغ الكامل الذي جاءنا مرويا عن إمامنا العاشر، إنه أحد الصادقين الذين أمرنا أن نكون معهم، ومن جملة الكون معه أن نلتزم بما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة، وإنه أسوة مثلما محمد صلى الله عليه وآله أسوة كاملة مطلقة في جميع الاتجاهات، فعلي الهادي إمامنا العاشر أسوة كاملة مطلقة في جميع الاتجاهات. وهذا يرتب علينا أن نلتزم بكل حرف في الزيارة الجامعة الكبيرة. الخطاب لهم جميعا، يمكن أن يكون الخطاب لإمامنا الحسن لوحده. النخعي هكذا سأل الإمام الهادي: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. فهذا القول نقوله عند زيارة إمامنا الحسن المجتبى، ونقوله عند زيارتهم جميعا. هكذا نقول: وأشهد أنكم الأئمة الراشدون جميعا كلكم، وأشهد أنكم الأئمة الراشدون. فلنتوجه إلى إمامنا المجتبى بهذه الألفاظ واستحضروا المعاني وقارنوا بين ما في هذه الزيارة الشريفة وبين ما في هذين الحديثين. الخطاب لإمامنا المجتبى: وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته وأعزكم بهداه وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وحججا على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده وشهداء على خلقه وأعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلاء على صراطه عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا فعظمتم جلاله وأكبرتم شأنه ومجدتم كرمه. هل يصدر منه ما يبغضه الله أو ما يكون سببا للعنه بحسب هراء السيد كمال الحيدري؟ فعظمتم جلاله وأكبرتم شأنه ومجدتم كرمه يا إمامنا المجتبى، وأدمتم ذكره ووكدتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة إلى آخر الزيارة الجامعة الكبيرة. جملة يمكن أن تختصر كل هذا الكلام: السلام على الدعاة إلى الله والمخلصين في توحيد الله، إلى أن تقول الزيارة الشريفة: وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ورحمة الله وبركاته. هؤلاء هم آل محمد وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. اعرضوا مضامين الحديثين على القرآن على حديث رسول الله إمامان قام أو قعد على ما جاء في هذا الدستور العقائدي الشيعي في القول البليغ الكامل عن زيارة الجامعة الكبيرة. أعتقد أن صورة تبدو واضحة وجلية، وهذا هو منهج آل محمد. قالوا علينا الأصول وعليكم الفروع، عليكم التفريع، فرعوا على أصولنا. فرعوا يعني طبقوا، طبقوا القواعد. القواعد هي هذه، نحن جئنا بالقواعد طبقناها. لا قيمة لهذين الحديثين. نذهب إلى فصل. أقرأ عليكم مرة أخرى الحديث الذي ذكرته قبل قليل عن ابن أبي يعفور، والذي يمثل الأصل الذي طبقته عمليا على هذين الحديثين اللذين يظهر منهما الانتقاص من إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. ابن أبي يعفور يقول: سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، تساؤل بسبب الاختلاف، ونحن تساءلنا بسبب الانتقاص العقائدي. التساؤل هنا بسبب الاختلاف بخصوص ابن أبي يعفور، أما نحن فتساءلنا بسبب الانتقاص العقائدي. فماذا كان جواب إمامنا الصادق؟ قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. إذن نحن نقول للكليني: أنت أولى بما جئتنا به من حديث، وإن كان الكليني وسيطا الذي جاء بهذا الحديث المصدر الذي نقل عنه الكليني. فنحن نقول للكليني ونقول للذي نقل عنه الكليني: هذا الحديث حديثكم، أنتم أولى به، لا نبالي به ولا نعبأ به. لا قيمة لهذه الأحاديث عندنا لأنها عارضت كتاب الله، عارضت الثابت عندنا من حديث رسول الله ومن حديث العترة الطاهرة. لا قيمة لهذه الأحاديث. وهذه القضية موجودة بكثرة في كتب الحديث. يضاف أن هذين الحديثين ذوقهما بعيد جدا عن ذوق العترة الطاهرة، قريب جدا من ذوق المخالفين. ونحن عندنا قاعدتان. هناك قاعدة صريحة واضحة من أن الصواب في خلافهم، من أن الرشادة في خلافهم، وهذه الروايات موجودة بين أيدينا، لا مجال لقراءة الروايات، وهي موجودة في الكافي الشريف في الجزء الأول وفي غيره من مصادرنا المعروفة. فهناك قاعدة صريحة واضحة من أن الصواب في خلافهم، فما ثبت عندنا بشكل واضح وصريح من أن هذه العقيدة أو هذا المفهوم أو هذه الفتوى تبناها المخالفون وفقا للمنهج والقواعد والأصول التي يخالفون فيها أهل البيت، قطعا الصواب في خلافهم، في خلاف ما ينتج عن ذلك. القاعدة هذه هنا لا تختلف ولا تتخلف، الصواب في خلاف من يخالف آل محمد، الرشاد في خلاف من يخالف آل محمد. فما ثبت عندنا من عقيدة أو تفسير أو قراءة للتأريخ أو مفهوم من المفاهيم أو نظرية أو فكرة أو فتوى أو حكم من أن المخالفين وصلوا إليه اعتمادا على مناهجهم المخالفة لآل محمد، قطعا الصواب في خلافه. القضية هنا ليست في مقام الاحتياط، ولكن هناك عندنا احتياط واجب. القاعدة الأولى، إذا كانت عندنا أحاديث وهذه الأحاديث تتفق اتفاقا واضحا وصريحا مع مناهج المخالفين التي يخالفون فيها آل محمد، هذه الأحاديث نحن نرفضها، لا نعمل بها، لا نعمل بها، هذه أحاديث مرفوضة، يمكن أن نعمل بها في أجواء التقية، يمكن إذا كانت مناسبة للتقية بهذا الشرط، فإنها قد لا تكون مناسبة للتقية، لأن التقية أسلوب عمل يختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن شخص إلى شخص، ومن ظروف موضوعية إلى ظروف موضوعية أخرى. فما يصل إلينا من أحاديث وهذه الأحاديث نحن نقطع بأنها في مضامينها تنسجم انسجاما كاملا مع ما أنتجه العقل المخالف وفقا للمناهج المخالفة قطعا لمنهج آل محمد، هذا نحن نرفضه. ونعرف أن الأئمة قالوا في مقام التقية ولا نعمل به إلا إذا اضطررنا أن نعمل بها في مقام التقية إذا كانت مناسبة لذلك المقام. هذا العمل وفقا لهذه القاعدة، من أن الصواب في خلافهم، من أن الرشاد في خلافهم. هناك أحاديث هي من أحاديثنا، وهذه الأحاديث تأتي موافقة للكتاب ولحديث النبي والعترة، حتى أن الذين ينقلونها ثقات إذا أردنا أن ننظر إلى أسانيدها، لكن قلوب المخالفين إليها أميل. إننا نتوقف عندها، هنا تأتي قاعدة الاحتياط قطعا لهذه القواعد التفاصيل، لا أن تؤخذ بهذا الإجمال. علينا أن نفرق بين ما جاء في مقام الاعتقاد وما جاء في مقام التفسير، والتفسير ما هو ظاهر وباطن، بينما جاء من الأحاديث في مرحلة التنزيل وفي مرحلة التأويل، ما يرتبط بالفتاوى والأحكام الفقهية في باب العبادات والمعاملات، في سائر التفاصيل الأخرى لا بد أن نميز بين كل هذه العناوين. لكن الحديث هنا بالإجمال، أقرأ عليكم ما جاء في نهاية رواية عمر بن حنظلة الشهيرة عن إمامنا الصادق. فقلت جعلت فداك. والرواية هي في باب القضاء، ولكن سياقها يأتي منسجما مع سياق مجموعة من الأحاديث تتناول هذا المطلب، حيث تتفق في مضمونها على تشكيل قاعدة تتألف من شطرين. الشطر الأول من أن الصواب والرشاد في خلافهم، والشطر الثاني من وجوب الاحتياط حينما تكون مضامين أحاديثنا التي تكون موافقة للكتاب ولحديث النبي والعترة ورواها الثقات، ومع ذلك فإن قلوب المخالفين إليها أميل، علينا أن نتوقف حتى نعرف الحقيقة من أئمتنا. فقلت جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا، الحديثان اللذان عندنا وافق ما عليه المخالفون. قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا، قال إذا كان ذلك فأرجه توقف حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. والحديث هنا عن خبرين وافقا كتاب الله ووافقا الثابت والمعروف من حديث رسول الله والعترة الطاهرة، وروى الخبرين الثقات من أصحاب الأئمة، ولكن لأن قلوب المخالفين أميل إلى مضمونهما فإننا يجب علينا أن نتوقف. هذا احتياط واجب، لا بالمعنى الذي يتحدث عنه المراجع في الرسائل العملية، لا شأن لي بكلامهم في الرسائل العملية عن الاحتياط الوجوبي والاستحبابي. كلام واضح، إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. الإمام الصادق يعد أحاديث رواها الثقات من أصحابهم موافقة لكتاب الله وموافقة لحديث رسول الله والعترة الطاهرة، لأن قلوب المخالفين تميل إلى مضمون هذه الأحاديث، الإمام يقول هذه شبهات. أين نضع مراجعنا الغاطسين في الفكر الناصبي؟ أين نضع كتب التفسير التي كتبها مفسرو الشيعة وفقا للمنهج العمري؟ أين نضع عقائدنا التي جيء بها من الأشاعرة والمعتزلة؟ قولوا لي أين تضعون ذلك؟ إذا كانت أحاديث رواها الثقات من أصحاب الأئمة موافقة للكتاب موافقة لحديث النبي والعترة، لأن قلوب النواصب إليها أميل، الإمام يقول إذا كان ذلك فأرجه، اترك انتظر حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. حتى تلقى إمامك ويبين لك أن تعمل بها أو لا، أن تصدق بها أو لا. وفقا لهذه القاعدة فإن هذه الأحاديث مخالفة لثقافة الكتاب والعترة، لأن ثقافة الكتاب والعترة تسلم ببديهة واضحة هي عصمتهم جميعا، عصمة إمامنا الحسن الكاملة. ومر الحديث عن أن عصمتهم هي عصمة الله، ما هكذا نحن نسلم عليهم في زيارة الجامعة الكبيرة. الآن نعود إلى الزيارة الجامعة الكبيرة ونقرأ فيها. ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. وقبل قليل قرأت عليكم عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا، إنها عصمة مطلقة في جميع الاتجاهات لا كما يناقش مراجعنا من أن المعصوم يترك الأولى لا يترك الأولى، من أن المعصوم ينسى يسهو، إلى بقية التفاصيل من هراء مراجعنا الكرام في كتبهم العقائدية الكلامية المبنية على قواعد الأشاعرة والمعتزلة النواصب. عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا، ولو كانت هناك عبائر أخرى لجيء بها. هذه الجملة تختصر كل ذلك، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. فما جاء في الحديثين اللذين نحن بصددهما، حيث يظهر الانتقاص من إمامنا المجتبى، هذان الحديثان موافقان للذوق الناصبي، فإن القاعدة الأولى هي التي نطبقها، الصواب في خلافهم، الرشاد في خلافهم. لا نطبق هنا قاعدة الاحتياط من أن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات أبدا، لأن هذه القاعدة تطبق عند الأحاديث التي نعرف مصادرها وتكون موافقة للكتاب ولحديث العترة. هذان الحديثان ربما نعرف مصادرهما بالجملة، لكن الحديثين يخالفان كتاب الله وحديث رسول الله وحديث العترة الطاهرة، ومن هنا فإننا لا نطبق عليهما قاعدة الاحتياط من أننا نرجئ هذه الأحاديث حتى نلقى أئمتنا أبدا، نطبق القاعدة الأولى، نرفض هذين الحديثين لأنهما يتفقان مع الذوق الناصبي، مع الذوق المخالف لذوق العترة الطاهرة، ومن هنا نطبق القاعدة الأولى، الصواب في خلافهم، الرشاد في خلافهم. نطبق هذه القاعدة ونرفض هذين الحديثين لأنهما لا يمتان إلى ثقافة الكتاب والعترة بصلة، لا علاقة لنا بهذا الكلام الباطل الذي يظهر منه الانتقاص من إمامنا الحسن المجتبى. قطعا أنا أتكلم عن هذين النصين بهذه الألفاظ بهذه البنية الكلامية واللغوية. أعتقد أن القضية صارت واضحة على الأقل، وضحت لكم موقفي العلمي والعقائدي والشرعي والديني، هذا هو موقفي العلمي والعقائدي والشرعي والديني من هذين الحديثين، حديثان مخالفان لكتاب الله، لحديث رسول الله، للثابت من حديث العترة الطاهرة لا قيمة لهذين الحديثين، وأكثر من ذلك إنهما يخالفان ذوق العترة الطاهرة ويتوافقان ويتطابقان مع ذوق النواصب والمخالفين للعترة الطاهرة. وهنا تأتي القاعدة من أن الصواب في خلافهم، من أن الرشاد في خلافهم. الرشاد يقتضي أن نرفض هذين الحديثين، الصواب يقتضي أن نعرض عن هذين الحديثين، ولا قيمة لهذين الحديثين في سوق ثقافة الكتاب والعترة. هذا هو موقفي العلمي والعقائدي والشرعي والديني. نذهب إلى فاصل. أعتقد أن موقفي العلمي العقائدي الشرعي الديني صار واضحا، هذا ما أنا عليه. ليس بالضرورة أن تقبلوا ما أنا عليه، لكنني أريد أن أضيف إضافة. البيان العلمي العقائدي الشرعي الديني قد تم ذكره، لكنني أضيف هنا حاشية، أضيف تعليقا إضافيا. من أن الأحاديث عندنا منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه، أقرأ عليكم من الكافي، هذا هو الجزء الأول، باب اختلاف الحديث، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة إيران، حديث طويل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو الحديث الأول في باب اختلاف الحديث، مروي عن سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه. من جملة ما جاء فيه سيد الأوصياء يقول: فإن أمر النبي صلى الله عليه وآله مثل القرآن. أمر النبي حديثه، قوله، كلامه. فإن أمر النبي صلى الله عليه وآله مثل القرآن، ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه. قد وقع سيد كمال الحيدري في عدم التمييز بين الخاص والعام، فإن الحديث إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق على فرض أنه يستحق اللعن وهو ليس كذلك، بحسب فرضية كمال الحيدري فلا يمكن أن ينطبق على ما جاء في الحديث بخصوص الإمام الحسن: لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلق. مطلق أعم، قد يكون ذواقا وقد لا يكون ذواقا. واللعن بحسب افتراض سيد كمال، واللعن بحسب افتراض سيد كمال الحيدري وهو ليس صحيحا، هو منبعث، هو خاص بمن؟ بالمطلاق الذواق. فلا يستطيع أن يسري اللعن الذي هو منبعث ومتوجه إلى المطلاق الذواق، يعني إلى جهة خاصة، إلى جهة معينة، إلى جهة موصوفة بوصف خاص، لا يمكن أن يسر إلى الجهة العامة مثل ما جاء في هذا الحديث: لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلق. على أي حال، أعود إلى حديث أمير المؤمنين عن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله: فإن أمر النبي مثل القرآن، ناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، ومحكم ومتشابه. هذا عن حديث رسول الله خصوصا، وحديث رسول الله حديثهم، ما يجري على أولهم يجري على آخرهم، وما يجري على آخرهم يجري على أولهم. أولهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك هذا هو عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق، وهذا هو الجزء الأول. منشورات مؤسسة الأعلم، صفحة 261، الحديث 39 عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام، كان خادما عند الإمام، عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام قال: من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط المستقيم. ثم قال: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضل. الخلاصة: هناك أحاديث محكمة وأحاديث متشابهة، فإذا ما وصل إلينا الحديث المتشابه فعلينا أن نعود به إلى الحديث المحكم. قطعا إذا عرفنا أن هذا الحديث المتشابه قد وردنا من قبلهم، لا أي حديث، إذا عرفنا ولو بالإجمال أن هذا الحديث قد ورد إلينا من قبلهم من خلال القواعد والمصادر والأصول التي علمونا إياها، ثبت عندنا أن هذا الحديث المتشابه جاءنا من عندهم، فعلينا أن نعود به إلى محكم الحديث. فإذا ما رجعنا إلى محكم الحديث حلت المشكلة، إن لم نستطع فإننا نعرض عن تلك الأحاديث، لا ننكرها وإنما نضعها جانبا، نرجئها، لأنه قد ثبت عندنا أن هذه الأحاديث وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا قليل جدا. الآن هذه أحاديث متشابهة، لا نستطيع بعد تطبيق القواعد المتقدمة أن نقول من أن هذه الأحاديث متشابهة ولا بد أن نعود بها إلى محكم الحديث. وحتى على هذا الاحتمال فإننا سنعود إلى النصوص القرآنية والحديثية التي تقول بكمال أئمتنا، وبالتالي لا قيمة لهذه المعاني حينئذ. أنا لا أقول هذه الأحاديث من الأحاديث المتشابهة التي وردت علينا من قبلهم وهي في حالة التشابه. من خلال تجربتي الطويلة في التعامل مع حديث العترة الطاهرة، على الأقل ثابت عندي أن التشابه على نوعين. هناك أحاديث متشابهة جاءتنا أساسا من قبل المعصوم لحكمة من الحكم، وهذه الأحاديث باستطاعتنا أن نعود إلى المحكم من أحاديثهم وأن نعرف خباياها. وهناك أحاديث ما هي بأحاديث متشابهة حين صدرت من المعصوم، ولكن التشابه طرأ عليها بسبب النقل. فإذا هناك أحاديث متشابهة من الأصل لحكمة المعصوم يعرفها، ولكننا نستطيع أن نحل مشكلة التشابه من خلال الرجوع إلى المحكمات من كلماتهم وأقوالهم وأحاديثهم وقواعدهم وأصولهم. وهناك أحاديث متشابهة بسبب النقل، لأن الأحاديث عندنا منها ما نقل بالنص ومنها ما نقل بالمضمون، والأئمة أجازوا لنا ذلك أن ننقل حديثهم بالمضمون، هذا هو الكافي. هذه قواعد الحديث في الجزء الأول من الكافي الشريف. باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب. الحديث الثاني عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص، إنني لا أحفظه بالنص. قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس، لا بأس أن تغير في الألفاظ، لأن الهدف ليس الألفاظ، الهدف هو المعنى. عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص. قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس. رواية ثالثة عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق: إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجي، لا أستطيع أن أضبط النصوص. قال: فتعمد ذلك؟ أنت متعمد أنك لا تنقل النص كما هو؟ قلت: لا. فقال: تريد المعاني؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس. قطعا هنا سيقع الاختلاف في قدرة الناقل، وربما في بعض الأحيان يكون هناك التباس. نحن الآن بين يدي التباس واضح، أنا لا أستطيع أن أحكم على ما ذكره السيد كمال الحيدري من أنه كان قاصدا التدليس، يمكن أن يكون قاصدا لكنني لا أملك دليلا على ذلك، وأنا أريد أن أحسن الظن به فلا أتهمه بالتدليس، وإنما أقول بسبب الحالة النفسية التي هو عليها، وبسبب التشنج الواضح من خلال لغة الجسد، ومن خلال ما يظهر على الوجه، هناك تشنج. بسبب هذا التشنج ينحرف الذهن البشري في تركيز نظره على جهة دون أخرى، خصوصا إذا أراد أن يثبت أمرا هو في حالة عناد معه، فيحدث التباس معنوي عند الشخص، وهذه حالة طبيعية تحدث عندي وعندكم وعند سيد كمال الحيدري من دون أن يشعر بها. وإلا قطعا فإن سيد كمال الحيدري لا يريد أن يتحدث بطريقة يأتي شخص آخر مثلي كي يظهر جهله أو تناقضه أو عدم دقته فيما يقول، قطعا هو لا يريد هذا، كما أنا لا أريدها ولا يريدها أحد منكم، لكنه وقع في التباس معنوي. المشكلة أن هذه الحالة تتكرر عنده دائما، وقع في التباس معنوي. فكذاك ناقل ينقل الحديث فيقع في التباس معنوي، فينقل لنا الحديث منقوصا، إما من جهة اللفظية إما من جهة معنوية، قد يصيب المعنى بدرجة 100% وقد لا يصيب المعنى بهذه الدرجة، يصيب المعنى بدرجة 80%، وهذا ما نجده في الأحاديث التي تكون متشابهة في نفس الموضوع لكنها تختلف في الدقة في التعابير. قطعا الأحاديث التي تنقل بالنص كما هي، هذه المشاكل لا توجد فيها، إنما توجد المشاكل في الأحاديث التي تنقل بالمعنى، وهو جائز مثل ما مر علينا في حديث محمد بن مسلم، في حديث داود بن فرقد، الحديث التي قرأتها عليكم قبل قليل من الكافي الشريف. الخلاصة ما هي؟ الخلاصة الأحاديث فيها محكم ومتشابه، هذا أولا. المتشابه على نوعين، متشابه من المصدر من الأصل لحكمة، ومتشابه بسبب النقل، فإن الأئمة أجازوا لنا أن ننقل الحديث بالمعنى، ونحن هنا نختلف في قدرة الفهم وفي قدرة التعبير وفي قدرة إيصال ما نريد أن نوصله إلى المتلقي، فحينما ننقل الأحاديث بالمعنى قد نصيبها كاملا وقد نصيبها ناقصا. قطعا هناك التصحيف، التصحيف هو التحريف غير المتعمد، وهناك التحريف المتعمد أيضا، هذا موجود. ولذا كما قلت قبل قليل من أننا لا نملك كتابا نستطيع أن نقول من أنه يأتي موافقا 100% لما يريده إمام زماننا، نحن عندنا كتب حديث نقطع بأنها كتب حديث الأئمة، ولكن بالإجمال، وهناك كتب نقطع بأنها ما هي بكتب حديث الأئمة ككتب النصيرية، وهي كثيرة ما هي بقليلة، وغير النصيرية، فعندنا كتب نقطع بأنها كتب حديث الأئمة، ونتعامل مع أحاديثها على أن الأصل فيها الصحة حتى يثبت خلاف ذلك. هذان الحديثان ثبت من خلال القواعد والبيانات من أنهما خلاف الصحة بمعارضتهما لصريح القرآن ولصريح حديث رسول الله الثابت المعروف عند الجميع عند السنة والشيعة ولصريح الدستور العقائدي الشيعي عن الزيارة الجامعة الكبيرة التي لا نشك فيها. على الأقل أتحدث عن نفسي لأن السؤال موجه لي وأنا الذي أجيب، فإنني أجيب وفقا لمعتقدي ووفقا لرؤيتي لا وفقا لرؤية الآخرين. ما علاقتي بالآخرين؟ إلى أين أريد أن أصل؟ إنني أريد أن أصل أن أقول يمكن أن تكون هذه الأحاديث في الأصل بصيغة أخرى غير هذه الصيغة، ولكن حين نقلت أضيف إليها ما أضيف. مثلا يمكن أن الناقل أو أن المصحف أو أن المحرف عمدا سهوا اشتباها خلطا بين الأحاديث وضع هذا الرقم، طلق 50 امرأة مثلا، من أن أمير المؤمنين قام على المنبر وقال ما قال. فقد يكون أمير المؤمنين كان جالسا في مجلس بين مجموعة من أصحابه وقال حديثا فيه هذا المعنى لكن لا بهذا السياق ولا بهذه التعابير. إنما أقول هذا الكلام لوجود قرينة في الحديثين، ولكن القرائن لا يبنى عليها. لذلك قلت هذا كلامي حاشية على سبيل الاحتمال. الرأي العلمي والعقائدي والشرعي والديني الذي أتبناه بينته، لكن هذا الاحتمال يبقى موجودا. فإنني أقول إذا كان أمير المؤمنين جادا في كلامه وصعد على المنبر وقال لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلق بحسب السياق، سياق جدي مستبعد جدا أن يعاند الأمير فيقولون له بلى والله لنزوجنه، بلى والله لنزوجنه، لام توكيد نون مؤكدة، بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين. هذا الكلام لا يمكن أن يكون مناسبا لموقف أمير المؤمنين. هذا رد وكأنه في حالة عناد، كأن أمير المؤمنين هو في حالة عناد مع الإمام الحسن، وكأن المخاطب يعاند أمير المؤمنين. هناك شيء، هناك شيء قد قيل وقد حدث ولكنه عبر عن بهذه التعابير الخاطئة، لأن هذا الجواب ما هو بجواب يناسب ما قاله أمير المؤمنين. إذا كان هذا الجواب عنادا وهو يظهر هكذا لأن الأمير قال كلامه بجد وبصرامة، فحينما يعاند لابد من جواب له يرد به على هذا الذي وقف معاندا لكلامه. لذا فإني أقول هناك أصل لهذه الأحاديث، ولكن هذا الأصل شوه وحرف، وبالتالي فهذا لا يعني أن الأحاديث ستكون لها قيمة، وإنما ذكرت هذا في حاشية على الحديث لأجل أن أطرح جميع الاحتمالات، حتى لو كان لهذين الحديثين من أصل صحيح، لكن التحريف والتصحيف والإضافات غيب ذلك الأصل، وبالتالي فنحن لا نملك الأصل وإنما نملك التحريف وبين أيدينا، ومن هنا لا قيمة لهذا الكلام المحرف. لكنني أريد أن أقرب لكم الفكرة التي طرحتها في هذه الحاشية. هكذا أظن من أن هذين الحديثين لهما أصل، ولكن تحول إلى حديثين متشابهين بسبب النقل وليس من الأصل كما بينت قبل قليل، بسبب النقل بحسب قرينة جواب الذين أجابوا أمير المؤمنين. أعتقد أن الحديث كان في مقام المطايبة وليس في مقام الجد والصرامة، فإن الأجوبة تناسب مقام المطايبة. يمكنني أن أضرب لكم مثالا وبعد ذلك أشرح لكم معنى المطايبة. المثال يقرب من وجه ويبعد من وجوه، لكنني أريد أن أقرب لكم الفكرة، فلا تبنوا كثيرا على المثال، لأنني سأشرح لكم وآتيكم بأمثلة من الكتاب الكريم ومن أحاديثهم. على سبيل المثال، مجموعة من الأصدقاء أحدهم يريد أن يدعوهم إلى وليمة، أحدهم معروف عن كثرة الأكل، يأكل أكثر من الآخرين، فصاحب البيت قال لهم مثلا غدا تأتون لوليمة في داري. هم أصدقاء، فبعضهم يقول له إياك إياك أن تدعو فلان فإنه سيأكل كل شيء. هذا الكلام ما المراد منه؟ المعنى الجدي للألفاظ إنه نحو من أنحاء المطايبة. فماذا سيجيب؟ سيقول من أنني سأدعو حتى لو أكلني، لو أكل كل ما في البيت. هذا الجواب ما هو بعناد؟ هناك فن المطايبة في الحديث، مستوى المطايبة في الحديث، وهذا موجود عند كل الأمم، حتى عند الأنبياء وحتى عند الله، فإن الله يطايب أنبياءه. تقولون أين؟ أنا سآتيكم بمطايبة من القرآن. هذا هو القرآن، وهذه سورة طه، نقرأ في قصة موسى وهل أتاك حديث موسى؟ الآية التاسعة بعد البسملة من سورة طه وما بعدها. وهل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لا أجد مجالا للوقوف عند تفاصيل هذه الآيات. هذه الآيات تؤسس بجد وبجد كامل وبلسان الحقيقة هذا كلام الله لموسى، ولكن فجأة ينتقل الحديث من الجد والصرامة والحقيقة إلى المطايبة. وما تلك بيمينك يا موسى؟ فهل أن الله لا يعرف ما بيمين موسى؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. الجواب إلى هنا يكفي. لماذا يقول أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى؟ هذا حديث مطايبة بين الله وبين كليمه، لأن السؤال لا معنى له هنا من أن الله يسأل موسى وما تلك بيمينك يا موسى. وتلاحظون الآيات تؤسس لنبوة ولديانة ولعقيدة. وهل أتاك حديث موسى؟ ما هو حديث موسى؟ هذه جهة تاريخية. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى، من هنا يبدأ كلام الله. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. هذه الطقوس والمراسيم، وهنا صدر القرار الإلهي. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أي جد وأي صرامة وأي حقيقة أكثر من هذا؟ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ بدأت المطايبة. ألا تلاحظون هناك فاصلة؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ هل أن الله يحتاج إلى سؤال عن الذي بيمين موسى؟ إذا كان الجواب على قدر السؤال وكان جادا يقول عصاي، قال هي عصاي، فلماذا استمر في الحديث أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. هذا كان حديث مطايبة لمؤانسة موسى، لأن موسى أصابته الصدمة. لذا في الأحاديث عندنا عن النبي صلى الله عليه وآله: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. فإن موسى خرج يطلب نارا فعاد بالنبوة وصار كليم الله. فكن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وآله. هذه مطايبة أو ليست بمطايبة؟ هذه مطايبة. المطايبة هو حديث المؤانسة والاستئناس. يمكنني أن أجد أمثلة أخرى في الكتاب الكريم، ولكنني أرى الوقت صار طويلا. الأحاديث التي تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله، مثلا حين يقول لأمير المؤمنين من أن الله سبحانه وتعالى أعطاك ما لم يعطني، هذا حديث مطايبة. أعطاك صهرا مثلي، يتحدث عن نفسه رسول الله، وأعطاك زوجة مثل فاطمة، وأعطاك الحسن والحسين، فإن الله أعطاك ما لم يعطني. ما كل هذا بفضل محمد صلى الله عليه وآله. ولكن هذا اللون من الأحاديث هو أحاديث المطايبة، كأحاديث المفاخرة بين الزهراء وأمير المؤمنين، كأحاديث المفاخرة بين الحسين وأمير المؤمنين. هناك مجموعة واضحة من الأحاديث جاءت بلسان المطايبة، فما هو ببعيد أن مجلسا كان موجودا وفيه حديث مطايبة، كأن يقول أمير المؤمنين إن الحسن مطلاق، ربما طلق اثنتين أو ثلاثة أو أربعة قطعا لأسباب حقيقية وليس لها من حل إلا الطلاق، أو لرغبة المرأة في ذلك، فيجيبونه هذا الجواب، يكون هذا الجواب مناسبا لكلام في المطايبة. فإن الإمام قاله بنحو شبيه للذي ذكرته لكم في مثال قبل قليل: مجموعة أصدقاء يجلسون في مكان واحد، وصاحب البيت يدعوهم إلى وليمة إلى بقية الكلام. هناك حادثة تنقل في الكتب من أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يواكل أمير المؤمنين، كانا جالسين معا على طبق من الرطب، فكان النبي يأكل رطبا وكان أمير المؤمنين يأكل أيضا، إلا أن النبي حينما يخرج النوى فإنه يضعه مع النوى الذي كان يخرجه أمير المؤمنين وقد جمعه أمامه، فبعد أن أتم أكلهما كان النوى متجمعا أمام أمير المؤمنين، ورسول الله ليس بين يديه نوى من نوى التمر. النبي قال لأمير المؤمنين مشيرا إلى النوى: يا علي إنك لأكول. فقال أمير المؤمنين: يا رسول الله، الأكول من أكل الرطب والنوى. مطايبة في الحديث. وحتى حينما قال رسول الله لأمير المؤمنين: يا علي إنك لأكول، إذا كنت آكلا، هذا المراد. وأمير المؤمنين ماذا قال؟ قال: الأكول من أكل التمر والنوى، ولا يوجد أحد قد أكل التمر والنوى، الرطب والنوى. حديث مطايبة كتلك العجوز التي طلبت من النبي صلى الله عليه وآله أن يدعو لها بالمغفرة، فقال لها: أما علمت أن العجائز لا تدخل الجنة؟ فبكت، ثم بين لها من أن الجميع سيدخلون شبابا. ولذا نحن نقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فلا وجود للشيوخ والكهول والعجائز. هذا حديث مطايبة، فقال: أما علمت أن العجائز لا تدخل الجنة. حينما كان يخاطب بعضا من أصحابه ويقول لهم: لا تتزوجوا شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هيدرة ولا لفوتة، فقالوا: يا رسول الله، وماذا تعني بذلك؟ قال: ألستم عروبا؟ إذا كان رسول الله في مقام البيان الجدي لما كان يأتي بمثل هذه الكلمات. هذا حديث مطايبة. أن لا تتزوجوا شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هيدرة ولا لفوتة، ثم بين لهم المعاني. قال: الشهبرة الزرقاء البذية، زرقاء يعني بشرتها سوداء وسوادها يضرب إلى الزرقة، وبذية بذية اللسان، لسانها بذيء. قال: الشهبرة الزرقاء البذية، واللهبرة الطويلة المهزولة، والنهبرة القصيرة الدميمة، والهيدرة العجوز المدبرة، يعني الكبيرة في السن كثيرا، واللفوت قال: ذات الولد من غيرك. هناك كلمة منقولة عن أمير المؤمنين يريد أن يقول فيها شيئا، فماذا قال؟ قالها باللسان المطايبة. قال: إني ما تسمككت ولا تربع البنت، يعني أنني لا أكلت السمك يوم السبت، يكره أكل السمك يوم السبت في ثقافة العترة الطاهرة، ويكره شرب الحليب يوم الأربعاء. اللبن هنا الحليب. لماذا؟ لأنه يكره الجمع بين الحليب والسمك، فيستحب أكل السمك في يوم الأربعاء. أمير المؤمنين بلسان المطايبة قال هذه الكلمة: إني ما تسمككت ولا تربع البنت. في بادئ الأمر لا يستطيع أحد أن يفهمها، ولكنه لأنه قالها بلسان المطايبة. أنا لا أريد أن أضرب لكم أمثلة كثيرة في ما يرتبط بلسان المطايبة، هناك كثير وكثير من الأحاديث. أنا قلت كل هذا الكلام هو في حاشية على البحث، وإلا فإن ما أعتقده قد بينته، وقلت هذا ما أتبناه علميا وعقائديا وشرعيا ودينيا. أما هذا الاحتمال موجود من أن أمير المؤمنين في مجلس من مجالس المؤانسة بين أصحابه على سبيل الطرفة والإمتاع والمؤانسة أن قال من أن الحسن مطلاق فلا تزوجوه، فأجابوه بهذا الجواب، لأن هذا الجواب لا يكون بمستوى العناد وأمير المؤمنين بهذه الجدية على المنبر، لكنه يمكن أن يكون بمستوى التأكيد بلسان المطايبة في مجلس للمطايبة والمؤانسة فيما بين مجموعة من الأحبة والأصحاب، يمكن أن يكون هذا. قلت هذا احتمال وحاشية. لا أريد أن أتشعب أكثر من هذا لأنني أرى أن الحلقة قد طالت كثيرا، خصوصا للذين يتابعون هذا البرنامج في الشرق الأوسط، الفارق فيما بيننا وبينهم 3 ساعات وربما أكثر في دول أخرى، فيما بيننا وبين العراق 3 ساعات، فيما بيننا وبين إيران 3 ساعات ونصف، وهكذا. الساعة الآن تجاوزت 9:15. أتمنى أن تكون الإجابة مفيدة ونافعة، وإن بقيت بقية من الكلام ربما إذا وجدت فرصة أخرى عرضتها بين أيديكم. نلتقي غدا وحلقة غد مهمة جدا، كان في نيتي أن أتناول موضوعها مع هذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع صار طويلا جدا. نلتقي غدا، حديثنا يأتي عبر هذه الشاشة، عبر شاشة القمر، ونتوجه إلى القمر: يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.